ثم رأسهم أحضرت معنا تسلم لدينا ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان
قبل شوي الهدف يقول
ما هي الهدف قصة الحادية والمال الأصول بها وما الهدف الذي تدعو إليه بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع وأن الدعوة التي يراد نبذها بهذا الاسم إنما هي دعوة السلف التي أنبثها الرجوع إلى الكتاب والسنة فلا بأس ما دامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد أن نبين هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة دعوتنا كما ننشرها على غلاف أغلفة رسائلنا من قديم هي بشكل مجمل العودة إلى الكتاب والسنة هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد غفلوا عنها فعلا وواقعا وتركوها منذ قرون طويلة فكان هذا الفرق هو سبب الخلاف وسبب التفرق إلى فرق وشيع وأحزاب وحتى لا يكون الكلام عاما فمن المعروف أن كل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ستنقسم إليها الأمة كل فرقة تدعي ظاهرا وقولا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنة وأنها هي الناجية وأن ما عداها في النار فقطعا لباب الاعتراضات وتوضيحا للأمر وضع لهذه الجملة أو لهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنة قيد موضح المقصود وهو العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح هذا القيد هو الذي يحدد المراد وهو الذي يحدد الفهم الصحيح الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون وكثير من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسر على هذا الاختلاف التحسر على المسلمين بسبب اختلافهم والتضايق من هذا الاختلاف كلهم يقول يا أخي ضعف المسلمين بسبب اختلافهم واختلافهم بلاء يجب أن نتحرك منه ولا نجاة لنا إلا بالاتفاق والله يدعو إلى الوفاق والله يدعو إلى الاعتصام بحب الله جميعا ولا تفرقوا وقد نهى الإسلام عن التفرق فلا يسعنا إلا أن نقول معهم هذا كله صواب إن الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولكن والوحدة هي مطلب الجميع ومطلبنا في المقدمة ولكن ترى ما هو الطريق إلى الوحدة ما هو السبيل إلى تحقيقها وما هو السبيل إلى الخلاص من التفرق إننا نعرض عليكم سبيلا هو السبيل الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم ووحد الناس جميعا وجمع قلوبهم على الهدى والخير وكانوا بهذا الاساس الدعوة الأمة التي قال الله عنها كنت خير أمة أخرجت للناس محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متفرقين متناحرين مشتتين متخاصمين متنابزين فبماذا وحدهم والله تعالى قرر في كتابه الكريم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فما الشيء الذي أنزله الله ما الشيء الذي داوى الله به هذا المرض مرض التفرق والخلاف لماذا جعلهم أمة واحدة لماذا أزال خلافهم وجعلهم الأمة الفاضلة خير أمة أخرجت للناس مهما بحثنا فلن نجد إلا منهجا واحدا اتبعه هذه الأمة الوسط ونادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهما الفهم الصحيح وقد جاءت بعد قرون الثلاثة الخيرة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في حديثه الشريف المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قبلي ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه فهذه القرون الثلاثة الخيرة كانت على منهج الله لم يكن فيها الخلاف الخلاف الأصلي في العقائد في الأسر الطريقة والمنهج كلها كانت على طريقة واحدة في عمومها. ثم نشأ الخلاف، فماذا كان سببه؟ كان سببه أن هؤلاء الناس صاروا يفهمون أفهاما شتى مختلفة غايروا فيها فهم الصحابة وخرجوا بها عن فهم التابعين وأتباعهم الذين تبعوهم بإحسان. جاءوا فصاروا يؤولون الآيات، صاروا يفهمون صفات الله على غير وجهها. خرج منهم من يقول إن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. خرج منهم من يقول إن القرآن مثلا مخلوق. خرج منهم من يقول بفلسفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. الرحمن على العرش استوى ليقول معنى استوى أنه استولى وأنه ليس هناك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وما شبه ذلك. جاءوا إلى الفقه فألزموا الناس وقيدوهم باتباع عالم من العلماء المشهورين وحددوهم بأربعة، مع أنه كان في المسلمين عشرات من الأئمة مثل الأئمة الأربعة، بل وبعضهم أقوى أو أكثر علما منهم كما شهد بذلك بعض الأئمة أنفسهم، كما قالوا مثلا عن الليث أنه أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا بشأنه، وهكذا. فمن ناحية هذه المذهبية وجدت حيث ولم تكن من قبل، هذا التأويل في صفات الله وجد ولم يكن له وجود في القرون الثلاث الخيرة. بعد ذلك الاعتقاد في الصحابة بين مغال يكره الصحابة جميعا إلا آل البيت، وبين مبغض لآل البيت ومعاد لهم، وآخرون مثل الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وما شبه ذلك. هذه الشرق كلها أخذت بعد القرون الثلاث الخيرة. فإذا أردنا أن نبين هدفنا للناس يمكننا بأن نوضح ذلك بطريقين. الطريق المجمل هو ما سمعتموه، العودة، هدفنا العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهمهما على النهج الذي فهمهما منهما فهمه منهما السلف الصالح. آية نجد مثلا الصحابة فهموها على طريقة وفهمها المتأخرون على طريقة، فنحن مع الفهم الذي فهمه الصحابة. إن أجمع الصحابة على فهم فنحن معهم، وإن اختلفوا فنتخير منهم رأيا ولا نخرج عنه ولا نثبت في دين الله شيئا لم يقودوا به. فهذا الهدف الإجمالي، العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه السلف الصالح. أما إذا أردنا أن نبين ذلك بشيء من التوضيح أكثر، فيمكن أن نقول إن هناك رؤوسا من المسائل تتمثل فيها الدعوة السلفية. الأساس الأول هو التوحيد، وذلك بالبيان الذي وضحه بعض العلماء السلفيين الكبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك بالبيان أن التوحيد الذي أنزل الله لأجله الكتب وبعث به من أجله الرسل إنما ينقسم إلى أقسام ثلاثة. أولا توحيد الربوبية ببيان أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر للشؤون كلها، المحيي المميت المبدع الذي بيده النفع والضر ويعلم كل شيء، وإذا أراد للشيء وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقوم إلى آخر صفات تعالى. فالاعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وأنه لا أحد يتصرف في الكون سواه تصرفا ذاتيا، هذا نسميه الاختصار توحيد الربوبية. ومع الأسف فإن هذا التوحيد فقط هو الذي يعرفه الخلف، بل هو الذي يعرفه كثيرا من دعاة الإسلام اليوم، بل من الذين ينصبون أنفسهم قادة للجماعات الإسلامية، والذين هو الذي يعرفونه من التوحيد ويفسر به كلمة لا إله إلا الله. وهذا الأساس أرسلنا أن نقول إن الجاهليين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدايتهم وقاتلهم كانوا يؤمنون بهذا الأساس. فإذا حصل لهؤلاء الدعاة ما يريدون كان محصلة عملهم أن يجعلوا الناس كالجاهليين الأولين يؤمنون أن الله موجود، أو كالنصارى أو اليهود موجود المدبر الرازق فقط. ولهذا كان من هم الدعوة السلفية أن تبين أن هناك توحيدا آخر أو توحيدين آخرين، الثاني منهما هو الذي سماه هؤلاء العلماء اصطلاحا، وإن كان هو لم يخترعوه اختراعا، إنما استنبطوه من الكتاب والسنة ومن نصوصهما وفقهوه ثم الفقه الصحيح. هذا التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، ولعل أكثركم سمع عنه كثيرا. وخلاصة هذا التوحيد بما تدعو إليه الآن القاعدة، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده هو الذي يجب أن توجه إليه جميع أنواع العبادة، جميع أنواع الرغبة والضهضة والتوكل والخشية والاعتماد والسؤال والاستعانة والنذر والذبح والنسك، وهذه الأنواع جميعها التي تمثل أعظم درجات التقديس والتوجه والقصد، هذه تسمى توحيد العبودية أو الألوهية، وهذا هو الذي أخل به المشركون. ومع الأسف هذا الذي نرى أن جهلة المسلمين بل غالبيتهم وكثيرا من خاصتهم يجهلونه ويقعون في مخالفته، فتراهم يستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله، وتراهم لا يتوضعون عن مثل هذه الأمور مع أنها هي الشرك نفسه الذي كان عليه الجاهليون. ويوصف ذلك مثل قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أولئك يدعون الأصنام ويدعون الأوثان والإبجار والملائكة والجن، لماذا؟ لا لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون، لا، بل لأنهم يعتقدون أن لهم جاها عند الله عز وجل ومنزلة تجعلهم أهلا بأن يشفعوا ويشفعوا ويفيدوا الناس بهذه الشفاعة. فهذا الاعتقاد الذي كان عليه الجاهليون هو الذي يقع فيه كثيرا من أهل العلم ومن يتبعهم من العوام، وهم يظنون أنهم يستمعون الصناعة. والتوحيد الثالث هو توحيد الصفات، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده اختص بالصفات المثلى، صفات الكمال والجلال، بأنه وحده الذي يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، وحده الذي يقدر على كل شيء، وحده الذي يريد وينفذ ما يريد ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء إلى آخر ما هنالك. أيضا قد وقع المتأخرون وجماهير الصوفية وأيضا بعض كثير من هؤلاء المشايخ في مخالفة في هذا النوع من التوحيد أيضا، فصار كنا نسمع ونقرأ أنه فلان الولي الفلاني يعلم مثلا ما كان في نفس مريده ويفاتحه به ويدعي أن هذا من الكفر، وذات الآخر يقول مثلا: تركت قولي شيء كنت يكون 20 سنة تأدبا مع الله. والثالث ورابع مما صفح في القول، هذا توحيدا مهما وآخر، وهو من جوهر ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الأولى التي تقوم على أساسها الدعوة السلفية، بيان أن التوحيد له 3 أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الصفات، ولا يكون مؤمنا من لم يحقق هذه الأنواع 3 ومن لم يفقهها بطريق أولى. هذا البند الأول الذي تقوم حوله الدعوة السلفية التي ينبذونها بقولهم الدعوة الوهابية. البند الثاني صفات الله عز وجل، هذه الصفات التي امتلأت بها كثيرا من الآيات والأحاديث. هذه الصفات نفهمها، وأخص بهذه الصفات التي قام حولها غضاب الجدل وسار قسام الخلاف، هي الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. فمثلا الله سميع والمخلوق سميع، فالله بصير اشتراكا اسميا، والله عز وجل يتكلم والإنسان يتكلم، وطبعا وشتان بين الكلامين. هذه الصفات وأمثالها جاءت نصوصا بإثباتها، إثبات أن الله عز وجل يتكلم، إثبات أن الله يسمع، أن الله يرى، أن الله نعم ينزل إلى السماء الدنيا وما شابه ذلك. فهذه الصفات نحن كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون بها كما وردت وكما جاءت حسب لغة العرب، يعني يقرون بحقيقتها اللغوية التي جاء بها التي كان يفهمها العرب، لكنهم يجمعون مع ذلك ما يدفع كل نقص يلحق الله عز وجل بها من تشبيه الله بخلقه. فإذا قال إن الله عز وجل يتكلم أخذا من قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما مثلا، فهم يصدقون ذلك بقولهم الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، كلاما لا يشبه كلام أحد من مخلوقاته، وبهذا يجمعون بين إثبات ما أثبته الله لنفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، قولا قال به المتأخرون وقولا كان عليه المتقدمون، فالمتقدمون هم أولى وهم الأسلم وهم الأحكم والأعلم كما فهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الثانية، صفات الله نفهمها كما فهمها السلف الصالح، وكلكم لعله يعلم أو أكثركم قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أئمة السلف الكبار، حينما سأله رجل الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ فقال كلمته المشهورة الزائعة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أراه وأراك رجل سوء، أخرجوه عني. فإذا قال الإيمان به واجب، الإيمان بأن الله استوى واجب، واستوى لا يريد معنى غائما إنه فقط يريد الواجب أن هذه الآية في القرآن، وإنما يريد أن الاستواء الذي يوجد في كلام العرب بمعنى العلو، علو الله فوق مخلوقاته على عرشه، إنما هو الذي يقره ويجب أن يثبته كل مؤمن. هذه النقطة الثانية من الخلاف بيننا وبين الخصوم. إذا ارتعد هنا إشراف كذلك طبعا الصفات الأخرى، ينزل الله نقول ينزل الله نزولا يليق بجلاله، يبحث الله يعجب الله وما شبه ذلك ونصددها ولا نجد في ذلك أي حرج، ولا يلحق من هذا الاعتقاد شيء من المذمة أو شيء من النقص في عقيدتنا بالله عز وجل. النقطة الثالثة هي أننا نعتقد أن المسلم في أحكامه الشرعية التي يتعرف فيها على أحكام الله عز وجل في العبادات، في سلوكه في الحياة، في أعماله المختلفة، نعتقد أن الواجب عليه أحد ثلاثة أمور بحسب أحوال حالته التي هو متحقق فيها. فإن كان عالما متمكنا من العلم بلغة العرب بالقود الفقهي وبالعلوم اللازمة للمجتهد مثل التفسير والحديث، طبعا لا نريد الاستقصاء أن يكون مثلا في بويضة النحو أو مثلا كالحديث في اللغة وما شابه ذلك، وإنما أن يكون عنده مقدرة فعلا هو يشعر بذلك ومن حوله من العلماء يشعرون بذلك. فإن كان إنسانا بهذه المثابة بهذه المنزلة عنده قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهذا نعتقد أن عليه أن يسعى لذلك، وليس يجوز له أن يفلس إلا لما لا يستطيع الاجتهاد فيه، إما لأنه لا وقت له لذلك أو لظروف مختلفة. فهذا واجب الفريق الأول، العلماء يجب أن يجتهدوا ولا يقلدوا أمثالهم إلا ريثما يتحضرون ويستطيعون الاجتهاد. الفئة الثانية هم المقلدون، وهؤلاء الذين هم أكثر الناس بسبب ظروفهم أعمالهم إدماجهم في أشغالهم الدنيوية، هؤلاء نعتقد أن الله عز وجل كلفهم بأمر هو واضح في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء واقعهم يقول: نحن لا نعلم، ليس لدينا من الوقت من الذكاء من الظروف ما يؤهلنا بأن نكون علماء. وهكذا الله عز وجل خلق الناس، خلقهم متفاوتين في ذكائهم، في مواهبهم، في وقودهم، في ظروفهم، في رغباتهم. فمنهم من ليس له رغبة في العلم إطلاقا، فهذا يقال فقط بالعلم بتحصيل العلم الضروري، فقد العلم واجب عليه لا محيط. أما بعد ذلك مثلا التوسع، ف قد يكون له رغبة في فنون أخرى وأعمال ثانية. فالمهم هذا الإنسان المقلد لا بد له من نص القرآن من مثل أهل الذكر. أهل الذكر أهل العلم بالكتاب والسنة، وكما ترون تسألوا أهل الذكر لم يقل مثلا ليسأل أمثالهم من المقلدين أو ليسأل مثلا ناسا آخرين لا يحققون هذه الصفة، بل تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويستنتج من ذلك أنه عليهم أن يسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن الذكر، لأنه هو الذي يحتاجون إليه. فهذه الفئة المقلدة يجب عليها أن تسأل أهل الذكر، ولكن لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصحابة وأقوالهم ما يلزم المسلم باتباع رأي عالم أو آراء عالم واجتهاداته في كل مسائله وطول حياته. لا نجد أبدا، بل نتحدى الآخرين أن يثبتوا شيئا من ذلك. ألزمنا الله عز وجل إذا كنا مقلدين أن نسأل، لكن هل ألزمنا أن نسأل إنسانا بعلمه؟ أبدا. فيجب أن يبقى هذا الأساس ما دام في السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون القرن الذي بعث فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة، هل كان التابعون، هل كان أتباعهم يقلدون عالما واحدا في كل حياتهم؟ هل كان هناك مذاهب؟ ما كان، إنما وجدت بعد القرن الثالث. فإن كان خيرا فلا بد أن يكون أولئك السابقون قد سبقوه إليه، وإن كان شرا فهو الواقع. فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يبقى وأن يستمر، ويجب أن نعود إلى ما كان في القرون الثلاثة الأولى. فإذا مسألة المذهبية هذه المسألة الثانية. بقي الصنف الثالث من الناس وهم المتبعون الذين هم وسط بين المقلدين وبين المجتهدين. هؤلاء قد حصلوا شيئا من العلوم، درسوا مثلا في كلية الشريعة، يحضرون مجالس العلم، عندهم من الذكاء والتحصيل ما يؤهلهم ويفهموا ما يلقى إليهم. فهؤلاء عليهم، لكنهم لا يستقلون بالاستنباط والاستخراج من كتاب السنة. فهؤلاء عليهم أن يتبعوا ويستعينوا بقول العلماء ويسألوا أهل الذكر، لكن عليهم أن يسألوهم مع معرفة الدليل، مع تبين الحجة والبرهان. فلا يتبعون ولا يتبعوا هكذا تباعا ولا يقلدوا تقليدا أعلى. وليكن منهجهم قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فهذا الأساس الثالث الذي تدعو إليه الدعوة السلفية وتقوم عليه. وهناك شيء رابع، وهو أنها تدعو إلى التحقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساس الرابع يمكن أن نقول أنه تحقيق التحقيق العلمي الدقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نروي حديثا إلا بعد التأكد منه، ولا نبني حجة إلا بعد التثبت منها. لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما كنا متحققين فعلا أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتنبه إلى ما يروى وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحري الصواب أحاديثه عليه السلام، هو أصل في أصول دعوتنا ندخل به وندعو الناس إليه. ونعتقد أن كثيرا من الضلالات إنما نشأت بسبب إجمال الناس هذا الأساس، حينما أخذوا يروون ما هب ودب، حينما أخذ العلماء يهتمون بعلم الفقه وعلوم الكلام والعلوم الأخرى، وتركوا علم الحديث وتركوا علم السنة، هذا العلم الذي هو محور العلوم الإسلامية، يحتاج إليه المفسر، ويحتاج إليه فقيه، ويحتاج إليه عالم التوحيد، ويحتاج إليه عالم السيرة، ويحتاج إليه العالم بالفرائض وما شبه ذلك. لما ترك الناس التحقيق في هذه الأحاديث، ومعروف أنه كان قد أدخل الزنادقة وأعداء الإسلام والجهلة والمغفلون كثيرا من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، مع نهيه الشديد عن ذلك ومع تحذيره الشديد من الضلالة لكل ما يسمع الإنسان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فمثل هذه الأحاديث تنهى عن أن يروي الإنسان شيئا ليس متأكدا من أنه صلى الله عليه وسلم قاله. فالناس اتبعوا بدعا وضلوا ضلالات والفرق تنوعت وكثرت وتشعبت، من أسباب ذلك كان تساهلهم في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن فيها معاني فاسدة، فيها عقائد باطلة، فيها أمورا تنسف الإسلام من أساسه. فتحقيق فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه هو أصل من الأصول ندعو الناس إليه. ولنا الفخر في أننا والحمد لله عز وجل قد انتشر بسبب هذه الدعوة المباركة، ولأستاذنا الجليل حفظه الله وقواه فضل كبير في ذلك. كان من أثر هذه الدعوة أن انتشر في المسلمين اهتمام بعلم الحديث، أخذت حركة كبيرة تنتشر وتقوى يوما بعد يوم في تحقيق الحديث. فصرت ترى في الكتب هذا الحديث وافلان، هذا الحديث وافلان صحيح حسن، بسبب الملاحقة التي يلاحق بها السلفيون هؤلاء. وهذا أثر طيب من نتائجه أن تتصفى كل المعارف الإسلامية بالتدريس، وأن يزال منها ما كان بعيدا عن الإسلام وما كان دخيلا عليه. هذا أصل رابع ومهم. والأصل الخامس فيما أذكر الآن ولعلي أكتفي به هو البعد عن البدع وترك محدثات الأمور والتنكير منها. ومن أعظم هذه البدع التي أضيفت إلى الإسلام والتي نسبت إليه زورا وبهتانا الطرق الصوفية، التي أخذت تنحرف شيئا بعد شيء وتزيغ بالناس إلى متاهات شتى وعقائد وفلسفات باطلة مجافية للإسلام كل المجافات. فهذه البدع، هذه الطرق الصوفية، هذا الجسر المبتدع المزري الذي لا يليق بإنسان عاقل هو أيضا مما ننكره. وندعو الناس جميعا إلى أن ينفقوا على منهج واحد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخيرا فنرجو الله عز وجل أن يشرفنا بحمد هذه الدعوة وأن يوفقنا إلى نصرتها وأن يجعل منا دعاة إليها بحق قولا وفعلا، وأن يقض أعيننا برؤية آثارها ونتائجها ونصرها في مجتمعنا وفي العالم كله إن شاء الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، إنه عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين.
خاصة ونحن نتوقع به خيرا الآن إن شاء الله. في حديث سعد بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما مر عليهم شاب جلد قوي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الشباب وهذه الفتوة وهذه القوة لو كان يصرف ذلك هذا الإنسان في الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يضرب في الأرض يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفال له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله. فإذا هذا الحديث يأمرنا في الواقع بشيء اثنين. الشيء الأول وهو نص الحديث أن لا ننسى ربنا تبارك وتعالى وراء الاعتماد على الأسباب، هذه ناحية مهمة جدا، وهي الناحية التي ابتلي بها الكفار كلهم، الكفار الماديون الذين يعتمدون على الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا معا أخذ الأسباب المادية دون أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى خالق الأسباب. فهذا الحديث يريد أن يربط قلب المؤمن بربه. فأنت إذا خرجت صباحا إلى عملك، إلى مسكنك، إلى وظيفتك، فينبغي أن لا تنسى ربك الذي هو سخر لك هذه الأسباب، فأخذت أنت بها إجابة لربك الذي أمرك بالضرب في الأرض، واعتبر هذا الضرب من سبيل الله عز وجل كما سمعتم. فإذا المسلم يجب أن لا يطغى عليه جانب على جانب، أي لا يطغى عليه توجهه وتضرعه إلى الله لأن يرزقه وأن يطعمه، لا يطغى عليه هذه الناحية التعبدية المحضة على الأخذ بأسباب الرزق، فلا يأخذ الأسباب اعتمادا على رب الأرباب في زعمه، لا، وإنما يجمع بين الأمرين. وكذلك ينبغي أن لا يقع المسلم في العكس من ذلك كما هو شأن الكفار ومن سار سيرهم من التجار من المسلمين، فلا يسعى معتمدا على سعيه فقط دون أن يربط هذا السعي بتوفيق الله عز وجل إياه ورزقه إياه. فيجب على المسلم أن يجمع بين الأمرين، بين التوجه إلى الله بأن يرزقه وأن يطعمه، وبين الأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل في الأرض سببا لرزقه. من فعل ذلك كان مسلما حقا. فإذا ما طغى جانب من هذين الجانبين أو ناحية من هاتين الناحيتين على أخرى كان منحرفا عن الحقيقة الشرعية الإسلامية. من ترك الأخذ بأسباب الرزق معتمدا على طلب الرزق من الله فقد ترك الأخذ بالأسباب، وتطبيق مثل نفس قوله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ومن نسى في مناكبها ولم يتوجه إلى الله عز وجل مع ذلك سائما إياه أن يطعمه وأن يرزقه، فشأنه هذا شأن الكافر الذي لا يحقق هذا النص كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن بتعبير آخر يجب أن لا نكون ماديين نعتمد على الأسباب فقط دون أن نذكر مقدرها رب الأرباب، وأن لا نكون صوفيين يعتمدون فقط على العبادة ومن ذلك الدعاء، ولا نأخذ بالأسباب التي خلقها الله وجعلها أسبابا للرزق ولأن يطعمنا ربنا تبارك وتعالى. وإنما الحق وكان بين ذلك قواما، لا هو صوفي يترك الأخذ بالأسباب، ولا هو مادي يعتمد على الأسباب دون رب الأرباب، وإنما هو يجمع بين الأمرين، يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، وأيضا يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى يقول له رب ارزقني، لأنه يقول فاستطعموني أطعمكم، أي أطلبوا ما عندي من رزق أرزقكم. ولذلك كان من أجائز الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم الكثيرون منكم أنه كان يدعو بين السجدتين فيقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. فلماذا دعا رسول الله ربه أن يرزقه مع أنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع أنه جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يأتي إلى الجنين في الشهر الرابع فيسأل ربه عن عمره عن رزقه عن سعادته وسخاوته فيؤمر بأن يكتب رزقه وعمره وسعادته. إذن الرزق مكتوب والسعادة أو السخاوة مقطوعة والأمر محدود، فهل لا نأخذ بأسباب السعادة وهل لا نأخذ بأسباب طول العمر وهل لا نأخذ بأسباب الرزق الطيب؟ الجواب يجب أن نأخذ بذلك لأنها سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبمناسبة الكلام عن الأخذ بالأسباب وأنه لا يجوز تركها اعتمادا على ما يسمونه بالتوكل وإنما هو حقيقته تواكل وليس توكلا، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كثير من الناس لا يفهم هذه الآية على وجهها الصحيح، فيفهم ظاهرها وتزودوا من الأعمال الصالحة حتى يفهم، وليس كذلك. وتزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى، يعني العمل الصالح. ليس هذا المقصود، المقصود مباشرة وتزودوا إذا خرجتم مسافرين إلى الحج أو إلى العمرة لا تخرجوا غير متزودين بالزاد المادي بالطعام وبالشراب، لا سيما في تلك الأيام التي كانت المسافات تقطع بأيام بل ربما بشهور، فيضطر الإنسان إلى أن يحمل معه الزاد. أما الآن فالزاد يتيسر في أثناء الطريق في كثير من البلاد، فكان بعض الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متأثرين ببعض الآراء والأفكار الجاهلية الأولى، كانوا يخرجون من اليمن إلى مكة حاجين لا يستصحبون معهم طعاما ولا شرابا. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون نحن نخرج متوكلين على الله تبارك وتعالى. فكان عمر يقول على أمثال هؤلاء إنما خرجوا متوكلين على جنود الآخرين، أو كما قال عمر رضي الله عنه. فبالنسبة لهؤلاء أنزل الله هذه الآية وتزودوا، أي إذا خرجتم مسافرين إلى بيت الله الحرام فلا تخرجوا بغير زاد بل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي هذا الزاد هو يمنعكم عن أن تسألوا الناس وعن أن تأكلوا أموال الناس بإثم أنتم متوكلون على الله. فهذا ليس من التقوى في شيء، وإنما التقوى أن تخرجوا متزوجين من بلدكم إلى بيت الله الحرام. فهذه الآية تؤكد هذا المعنى الذي نفهمه من هذه الفقرة، وهو الأخذ بأسباب الرزق وهما على نوعان كما ذكرنا، سبب اللجأ والتضرع إلى الله فلا ننساه، وسبب الأخذ بأسباب الرزق التي شرعها الله تبارك وتعالى. ومن النكت والطرائف التي تذكر بمناسبة من يزعمون التوكل من الصوفية الذين يخرجون سائحين في الصحارى والقفار بدون زاد، يقولون بأن أحد هؤلاء الزهاد خرج بدون أي زاد، وإذا به يرى وهو في طريقه يرى أسدا من بعيد يدخل مكانا خرابا، فيطوف ويدور فيصعد على الجبل أو على مكان أو شجرة يقل منها على تلك الحربة ليرى ماذا يفعل ذلك الأسد الذي دخل تلك الحربة. وإذا هو يرى عجبا يرى في الحربة كلبا مقعدا أعمى ويرى الأسد الذي دخل إلى المكان هذا يحمل في فمه قطعة لحم يقدم هذه القطعة إلى ذلك الكلب المقعد. فحينما يرى هذا المنظر كأنه سر به وزعم في نفسه أنه حجة لخروجه بدون زاد، فقال في نفسه هذا الله يرزق الكلب بطريق الأسد فلا يرزقني أنا، وأنا خرجت في سبيله لعبادته. قالوا أو زعموا أنه سمع هاتفا يقول له كن أسدا ولا تكن كلبا، يعني كن طاعما ولا تكن آكلا، هذا أشرف لك، أشرف لك أن تكون أسدا تسعى وراء الرزق فتطعم نفسك وتطعم غيرك، هذا خير لك من أن تكون كذلك الكلب المقعد الأعمى الذي لا يستطيع أن يأتي حراسا. فأنت تضرب المثل السيء لنفسك، أترضى لنفسك أن تكون كلبا؟ لا، كن أسدا ولا تكن كلبا. إذن قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، دليل من أدلة كثيرة على وجوب الأخذ بالأسباب المؤدية للمسببات. فالطعام لا بد له من سعي، ومن السعي إليه أن تطلبه من ربك الذي يسهل الطريق إليه. ثم قال تعالى يا عبادي كلكم عار، لأن الإنسان حينما يولد يولد كما يقال كما خلقه الله، ليس عليه من لباس. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. تفهم هذه الجملة التي قبلها والتي قبلها، أن يبقى الإنسان الله وأنه يفتقر إليه في كل شيء حتى في اللباس. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى تسع نعله، يسأل ربك أحدكم ربه حتى تسع، التسع هو سر النعل إذا انقطع، مع أنه هذا شيء حقير وبروع عند الكافي أطل له فرنجة أو فرنجين ثلاثة ويقول له بسمارين ثلاثة نعم، حتى هذا يسأله تبارك وتعالى ربنا ما راح يجي من عالي عرشه يتكف له نعله، ولكن حينما يسأله تسع نعله أي أن يسهل له من يوقع له ذلك. فإذا التوجه إلى الله عز وجل في تيسير أسباب الرزق وأسباب الكسوة هذا أمر هام يجب أن لا يغفل عنه الإنسان، لأنه في الواقع هذه التوجهات بهذه الطلبات ولو أنها سهلة إلى الله هو من تمام تحقيق العبد لعبوديته لله عز وجل. لأنك حينما تسأل ربك حتى تسع نعلك فإنما تثبت حاجتك إليه حتى في أحقر الأمور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أفتكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل وصف نفسه في كثير من الآيات إنه غفور رحيم، إنه كان غفارا يرسل السماء مدرارا إلى آخره. وأيضا في هذا الحديث يصف نفسه بأنه غفور، ويصف العبد بأنه يخطئ ليلا نهارا. فما هو طريق الخلاص؟ خلاص هذا الإنسان من عاقبة ذنوبه الكثيرة التي يجترحها ويرتكبها ليلا نهارا. ما هو الخلاص من ذلك؟ استغفروني أغفر لكم، اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم فإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. قال عليه السلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالحديث هذا يتصل بسبب وثيق في هذه الفقرة من هذا الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كأنه يقول تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي أن من طبيعة البشر أن يخطئ، وليس فقط يخطئ بل يبالغ في الخطيئة، فهو يخطئ ليلا نهارا. لذلك أكد هذا المعنى في الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني حكم عليكم بالعدم وخلق خلقا آخر من طبيعته أن يخطئ. لو أننا نحن لا نخطئ على الخطيئة، ما دام هيك يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لا، ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما المقصود من الحديث ما دام أن من طبيعة البشر أن يخطئ فلا ييأس من رحمة الله، وإنما يلجأ إلى الله بعد أن يخطئ فيسأله تبارك وتعالى أن يغفر الله له، فيغفر الله له لأنه غفار لمن استغفره. أما المجرم الذي يذنب ويصر على ذنبه وعلى خطيئته ثم لا يتوجه إلى ربه فيسأله المغفرة فهذا لا يغفر الله له. إذا كان الأمر كما أفاد هذا الحديث الأخير وكما جاء في حديث آخر في سببه شيء من الضعف، وهو كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما دام أن من طبيعة الإنسان أن يخطئ فليتبع خطأه بالتوبة إلى الله وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه مهما كان عدده. نكتفي بهذا القدر الليلة لنفتح باب السؤال والجواب.
ما بقي من الحديث بدون تعليق، وذلك من عند قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني ان العباد جميعا لا يستطيعون ان يصلوا الى الاضرار لله تبارك وتعالى، وبالتالي فهم لا يضرون الله شيئا. وكذلك فان العباد جميعا لو ارادوا ان يوصلوا منفعتهم الى الله تبارك وتعالى فلن يستطيعوا ان ينفعوه بشيء، لان الله هو اصل الخير والشر. فكيف يستطيع العباد الذين يقدر الله عليهم ما اراده من خير او شر، كيف يستطيع هؤلاء العباد ان يضروا الله بشيء او ان ينفعوا بشيء؟ عافاه سبحانه وتعالى من ذلك، فانه هو القاهر فوق عباده. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذه العبارة تؤكد أن البشر جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوا الله بشيء ويزيدوا في ملكه شيئا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لو اجتمعوا كلهم من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم على ولو كانوا في نسبة واحدة من الصلاح والتقوى فعبدوا الله عز وجل كلهم جميعا، فما يزيد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا، لأن الله هو الغني عن العالمين. وعلى العكس من ذلك، لو أن الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من موته تبارك وتعالى شيئا، ذلك لأنه هو أيضا الغني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد مستوي اجتمعوا كلهم من أولهم إلى آخرهم فسألوني أن كل واحد من هؤلاء البشر الذين لا يخشى عدوه إلا الله، كل واحد منهم توجه إلى الله بسؤال له، فأعطى الله كل سائل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المسود إذا أدخل البحر. مسود هو الإبرة، كان رأس الإبرة في الماء في البحر الواسع، ثم أخرج هذه الإبرة، فما نسبة النقطة القطرة الصغيرة الذرة التي علقت في هذه الإبرة بالنسبة لماء البحر المحيط؟ لكن هو في الحقيقة ليس المقصود هنا إثبات أن الله عز وجل لو أعطى كل سائل ممن خلق من أول إلى آخر سؤله أنه ينقص ذلك من ملكه، ليس هذا المقصود، وإنما مثلا تقريب. فإن الإبرة حينما تنزل في الماء ثم تخرج فالذي يعلق بها شيء لا يتجد إطلاقا بالنسبة للبحر، ولكن البحر كله بالنسبة لما عند الله عز وجل ما هو لا شيء أيضا. فإذا هذا مثل مادي تقريبي إلى أن الله عز وجل لو أعطى الخلق كلهم ما سألوه ما ينقص ذلك بالنسبة شيء إطلاقا أبدا، وذلك لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمنبع المستمر الممد مهما أخذ الناس منه فهو لا ينقص لأن الناس في إفاضته. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعير واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشية إذا أنت البحر.
ما هو الغرض المقصود من هذه الفقرة من هذا الحديث؟ هناك غرضان، أحدهما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفة صفاته، والأمر الآخر يتعلق بعباده. أما الأمر الأول عليه السلام فالمقصود به إثبات سعد ما عند الله عز وجل من الخير ومن الفضل العميم، والشيء الآخر الذي يتعلق بالعباد هو إذا عرفوا أن ما عند الله من الخير ومما يمد به عباده من تحقيق مطالبهم فذلك مما يطمعهم في ربهم ويحملهم على أن يسألوه أي شيء مما يدخل في قدرة الله عز وجل وليس هو من الأمر المستحيل عادة. فإذا علم الإنسان هذه السعة من قدرة الله وفضله طمع فيما عنده فأكثر من السؤال من ربه أي شيء هو في حال دنياه سواء كان من أمور الدنيا أم كان من أمور الآخرة. فمثلا جاء في الحديث الصحيح إذا سأل أحدكم ربه شيئا أو كما قال عليه السلام فلا يقل إن شئت فإن الله لا مكره له. إذا سأل أحدكم ربه شيئا فلا يقل اللهم اغفر لي مثلا إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فإن الله لا مكره له، يعني هو يجود بفضله تبارك وتعالى باعتباره كريم. فلذلك لا يجوز وليس من أدب الدعاء في الإسلام أن تقول ربي انصر لي إن شئت، بل ما تقول إن شئت اجزم كما جاء في بعض رواية الحديث وليعزم في المسألة، وليعزم يعني فليقطع في المسألة ولا يعلقها بمشيئة الله، لأنه أنت حينما تقول إن شئت فكأن الله هناك في المكره فيمتنع عن تحقيق ما طلب منه الإنسان. ونحن نعلم أنه لا رد بمشيئته ولا رد بقضائه، وما دمت أنك تعلم هذه الحقيقة وتعلم أن فضل الله لا ينقصه لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد وسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك بملك الله، إذا أقدم على طلبك من الله مهما كان كثيرا بالنسبة لعجزك وبالنسبة لفقرك فهو شيء قليل وحقير بالنسبة لسعة فضل الله عز وجل وعميم كرمه. فإذا هذا يشجعنا على أن نتوجه إلى الله عز وجل في كل حاجة لنا إليه مهما كانت كبيرة بالنسبة إلينا فهي حقيرة بالنسبة
قدرة الله عز وجل وفضله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أو خاتمة هذا الحديث في الواقع يربط سعادة الإنسان وسخاوته بعمله، فيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أسجلها عليكم، فمن وجد في عمله خيرا فليحمد الله عز وجل الذي وفقه لهذا الخير، وإذا وجد غير ذلك يعني مما وكرم فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه حصر واضح من حيث التعبير العربي، أي لا يلوم القدر مثلا، لا يقول أنه الله يستطيع السعادة التقاوم التعاسة الفقر إلى آخره. إذا وجد في أعماله شيئا لا يعجبه لأنها لا ترضي الله تبارك وتعالى، فبمن يتوجه باللوم؟ على من يتوجه باللوم؟ على نفسه، لأنه كما قال تعالى ذلك بما كسبت أيديكم حسب الآية، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإذا فيما يتعلق بسعادة الإنسان وسخاوته لا يجوز للمسلم أن يعود في ذلك بالنظر إلى قضاء الله وقدره، لأن قضاء الله وقدره إنما هو شأن من شؤون الله تبارك وتعالى. أما سعادتنا نحن وسخاوتنا فإنما كل ذلك عائد إلى أعمالنا، ولذلك قال تعالى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأعمال إذن هي سبب السعادة وهي سبب التقوى، ولذلك قال تعالى كما ذكرنا في درس مضى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهنا يرد حديث يتوهم كثير من الناس أنه يعارض هاتين الآيتين الدالتين على أن دخول الجنة إنما هو بالعمل الصالح، وأن السعادة هو بالعمل الصالح، وبالجهة التقوى بالعمل الصالح. ذلك الحديث الذي أشير إليه هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحدكم بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فيبدو لبعض الناس أن هذا الحديث يخالف الآيتين السابقتين، فإنهما تصرحان أن دخول الجنة بالأعمال، بينما هذا الحديث يصرح بأن أحدا منا لا يدخل الجنة بعمله. فكيف هذا؟ حتى الرسول عليه السلام لا يدخل الجنة بعمله. التوفيق بين الآية أو الآيتين وبين هذا الحديث هو أن نعلم تعبيرا علميا عند بعض العلماء المحققين، هذا التعبير العلمي هو أنهم سموا الباء في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم باء السببية، وسموا الباء في الحديث النبوي لا يدخل الجنة أحدكم بعمل بالباء الثمانية، وبملاحظة الفرق بين الباءين يجوز السؤال وتوضيح ذلك. ادخلوا الجنة بسبب عملكم، هذا معنى الآية، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله أي بثمن عمله. والنتيجة أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة. معنى الحديث أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة، ولكن أعمالكم هي سبب لدخول الجنة. تقريب هذا لو أن رجلا كريما تقيا عنده جنة بستان عظيم جدا، يعلم أن من أراد أن يدخل هذه الجنة أي البستان وأن يأكل بما فيها من كل فاكهة زوجان فليدفع قرصا وليتمتع بدخول الجنة والبقاء فيها ما شاء، فهل هذا القرص يكون ثمن دخول الجنة؟ لا، ولكن صاحب الجنة دخل السبب المسور للناس أن يدخلوا الجنة هو هذا القرص الواحد. فهذا معنى قول العلماء أن الباء الآية هي باء السببية، والباء بالحديث هي باء الثمانية، فبناء على الباء السببية قال ادخلوا الجنة، وبناء على الباء الثمانية قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته. هذا التفصيل أمر واضح وبين لا إشكال فيه. وهناك معنى ثاني وبه أيضا يوفق بين الآية والحديث، المعنى الثاني وهو الذي يذكره جل الشراح للحديث، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، أي أنه لولا فضل الله ورحمته لما كان عملكم الصالح الذي أدخلكم الجنة. هذا تفسير آخر في سبيل التوفيق بين الآية والحديث. الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وأي نعمة أعظم من إيمان العبد بربه وإطاعته له؟ لا شك. فإذا كان الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أعظم النعم من الله على عباده عمله الصالح الذي به يدخل الجنة، إذن دخول الجنة كان أصله فضل الله ورحمته بعباده. لذلك لا يستعجلن أحد فيقول أن الحديث يعارض الآية، أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما الحديث لا يعارض الآية إطلاقا، وإنما يأتي بشيء جديد وبشيء إضافي عما تضمنته الآية، كما ترون ها هنا. فالآية أثبتت أن دخول الجنة بالأعمال الصالحة، والغرض من ذلك هو إبطال الجبرية، والغرض من الآية هو الرد على المتواترين على ما قدر الله في السابق من سعادة أو سقاوة. فقد يقول القائل هما أمران اثنان لا ثالث لهما، إما السعادة وإما السقاوة، وما دام أن السعادة فرغ منها وما دام أن السقاوة فرغ منها فلماذا ما أمر؟ نتصل على القدر. فتأتي هذه الآية في جملة من السنة الكثيرة بإبطال هذا الاستشار الباطل على القضاء من سعادة أو بسفارة، فتقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا العمل الصالح هو السبب دخول الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة لا بد من أن يأتي بهذا السبب. فإذا أرمل الإنسان بهذه الآية أولا وفهم معناها ثانيا بطل تواصله على القضاء والقدر على السعادة أو التقوى، لأنه إن كان يريد أن يدخل الجنة فيجب أن يقدر السبب الذي ربط الله به دخول الجنة في هذه الآية. فهذا هو الغرض من الآية الكريمة التي تقول إن دخول الجنة بالأعمال الصالحة. أما غرض الحديث فهو شيء آخر، غرض الحديث الذي يقول لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، يريد انفراد نظر العبد إلى حقيقة أخرى هي غير الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى تقول لا بد من العمل الصالح لدخول الجنة، إذن لا تواصل على ما قد كتب الإنسان من سعادة أو سقاوة، لأنه إن كتبت عليه السعادة فالسعادة مفروض بها العمل الصالح. فلذلك قال عليه السلام يأمنه فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل السقاوة فسيعمل بعمل أهل السقاوة. فإذا عمل الإنسان بعمل أهل السقاوة عرف أنه سوف لا ينال الجنة، لأن الجنة لها سبب في الدخول إليها وهو العمل الصالح. فهذه الحقيقة التي تحدث عنها القرآن سفى وسفى من هذه الحيثية، حيثية إبطال التواصل على القضاء والقدر. أما الحديث فيعاد قضية أخرى، قضية مستقلة منفردة تماما عن القضية الأولى. الحديث يلفت النظر إلى أن هذا العمل الصالح الذي به ستدخل الجنة إذا ختم به لك هو من فضل الله عز وجل، فلا تغتر بنفسك، لا تقل أنا وأنا، أنا أعمل وأنا مؤمن وأنا أفعل، فإنه كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا الحديث يخطط قضية أخرى هي غير قضية التي أثبتها الآية الكريمة. هذا على التفسير الثاني. أما على التفسير الأول فيحتاج الأمر إلى تفسير التوضيح. كان الإنسان يعيش في الدنيا ما شاء الله 100 سنة بالكثير، 150، سيدنا نوح عليه السلام أطول الناس أعمارا لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، ولبث في قومه يمكن أن يكون 50 عام أخرى 1000 سنة. طيب هذه 1000 سنة مهما عمل هذا الإنسان بالعمر الطويل 1000 سنة من أعمال صالحة مهما فعل فهل هو يستحق جنة دي؟ أولا من أوصافها الخلود إلى الأبد، قال في الحديث الصحيح يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش على سور الصبر، فيوقف به على سور بين الجنة وبين النار فينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح الموت إشارة لتحقيق هذا المبدأ أنه في الآخرة لا موت لا في الجنة ولا في الجحيم. فهذا الذي يستحق هذا الذي عاش هذا العمر الطويل الذي وعمل مهما عمل من أعمال صالحة هل يستحق هذه الجنة التي فيها الخلود إلى الأبد إلى ما لا نهاية؟ طبعا لا، هو عاش أجل طيب عيش أجل عيش عشرة آلاف عيش مليون بلايين بلايين، أما إلى حيث لا نهاية لا، ما يستحق أن يدخل هذه الجنة التي لا نهاية لها بعمل عمله في ألف سنة، وهذا أكبر نصف من الحياة. فهذه صفة من صفات الجنة التي يدخلها بالعمل الصالح، لكن هناك صفات أخرى، هذه الصفات الأخرى هو يستحق أن يعيش فيها بذلك العمل القليل في ذلك العمر المديد القليل القصير بجسد للحياة الأبدية في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلعل هذا تمام الحديث القدسي ونحن في تلاوة ذات الحديث القدسي. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا هذا الإنسان الصالح اللي عاش ألف سنة فرضا وعمل ما عمل من أعمال صالحة، هل يستحق نعيما في الجنة يصفه ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي؟ لا يستحق ذلك. هو إذا عاش في الجنة في دار بسيطة مثل ديرنا ليس فيها لا حر ولا قر، ويأتيهم رزقهم بكرة وعشية يكون أكيد زندان إلى ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف إذا انضم إلى هذه الدار البسيطة التي افترضناها أن تكون أي دار من دورنا ولكن ليس فيها نصب ولا فيها تعب ولا فيها حر ولا قر، فكيف إذا كانت الدار في الجنة بالنسبة لأكثر الناس ساعتها عشر مرات أضعاف الدنيا؟ هذا أقل إنسان مما له في الجنة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوا. يعني عن أن النار أهلكته أحرقته وأوهن سواه فأصبح لا يستطيع المشي على الأرض سويا كما خلقه الله بشرا سويا من قبل، فهو يخرج من النار يحبو حبوا كالطفل الصغير لم يستعد بعد قواه. إلى أين يمشي؟ يمشي إلى الجنة. أذن الله له أخرجه من النار بسبب أنه كان قد بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا المثقال من الذرة من إيمان أنقذه من النار وأدخله الجنة. ينسي هذا الإنسان حبوا يحبو حبوا في طريقه إلى الجنة فتبدو له بالبعيد شجرة عظيمة جدا خضراء نامعة فيقول يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها أن كان من النار أفتح حلة مزيدة طعم أسود فهو يريد أن يستغل من حر النار الذي لا يزال يشعر به في جسده فيقول أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله تبارك وتعالى يا عبدي إذا أنا أوصلتك إليها هل عسيت أن تسألني غيرها؟ يقول لا يا ربي لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل بقدرته وفضله إلى هذه الشجرة فيستغل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له شجرة ثانية أضخم وأجل وأعظم من الشجرة الأولى فيقول يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب تبارك وتعالى يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها يعني الأولى فلعلك تسألني غيرها؟ يقول يا رب لا أسألك غيرها. فيصله إليها فيستغل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له شجرة ثالثة أعظم وأنظر من الشجرتين الأولين. فيسمع العبد في فضل ربه لا غنى له عن فضل ربه الله الله. بمناسبة أن العبد لا غنى له عن فضل ربه أروي لكم حديثا من صحيح البخاري له علاقة بنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فيقول الرسول عليه السلام ان الله عز وجل انزل ذات يوم على ايوب عليه السلام من السماء جرادا من ذهب. فالمقصود بالجراد كوم كوم من ذهب. الله انزل لها من السماء معجزه وكرامه لسيدنا ايوب عليه السلام فاخذ يحكي في ذنبه من هذا الجراد من الذهب. فناداه الرب قائلا له وانت يا ايوب تحب المال او كما قال له تبارك وتعالى. فكان الجواب عن قال وهل لنا غنى عن فضلك يا رب. فسمع العبد الذي هو آخر خرج من النار وآخر يدخل الجنه سمع في فضل الله حتى في المرة السابقة لما رأى السجن الضخمة العظيمة فأرسله الله عز وجل وأخذ العهد منه في السابق ألا يسأله تبارك وتعالى غيرها. فلما وصل إليها وتولى بظلها وأكل من ثمارها وشرب من مائها تابع طريقه إلى الجنة حتى وصل إلى باب الجنة فسمع إله الخير العلي وجاءه من راسها وريحها وهو أصبح قريبا من بابها. فقال يا ربي أدخلني الجنة ولو يعني خلف الباب أدخلني الجنة. فيقول له الله تبارك وتعالى تدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. ما بتصدق العبد المسلم بكل يا رب تهزأ بي وأنت الرب، يعني مثل ذات قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار في الجبل لما نزلت عليهم أمطار، فأحدهم الأجير اللي كان عمل عند صاحب العمل على قصة رزق يا يغرز، فلما عرض عليه انصرف هذا أعرض عنه وراح انصرف غزال صاحب العمل، أخذ قصة الرزق أو يا رزق بزرعه وحتى دوره زرعه حتى إلى آخره، اجتمع عنده مع طول الزمن مطر وغنم وريان وبركة الله. إجا صاحب الإيه انصرف من الرزق، قال له يا فلان أعطني حقي، فمريض إلى تلك البقر اذهب وخذها. قال له أتهزأ بي، إنما لي عندك صرف من أرز بكل خوذ البقر كله، وإلا هو يفقدها، فإنما تلك البقر من ذات الصرف. الثاني فهذا ما صدق لما قال له خوذ البقر في هذا العبد مين بيصدق إله في الجنة عشرة أضعاف الدنيا، وهو محروق خارج من النار آخر أهل النار. فورد الحديث إلينا في سلسلة من الضحك، فالذي يروي الحديث من الصحابة ابن مسعود، يقول الراوي عن ابن مسعود لما وصل ابن مسعود إلى قول العبد للرب أتهزأ بي وأنت الرب، ضحك ابن مسعود، قال له الصابر لما تضحك؟ قال لما حدثنا الرسول إلى هنا ضحك الرسول، فسألناه لما تضحك يا رسول الله؟ قال لأن الرب سبحانه وتعالى ضحك من عبده حينما قال له أتهزأ بي وأنت الرب، فقال له ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. إذن هذا العبد ما نقول محمد رسول الله خير البشر، وله في الجنة فوق كل البشر، لكن نحن نأخذ مثالا هذا العبد الحقير اللي هو آخر من خرج من النار، بما دخل الجنة؟ بالذرة، بالذرة من الإيمان، فهو بهذه الذرة يستحق الجنة التي سعتها مثل الدنيا عشر مرات، يستحق هذه الذرة؟ لا. إذن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته، ولكن هذا ليس معناه أن تدخل الجنة بالكفر، بل لا بد من الإيمان ولو ذرة حتى يصل إليها وينال هذا الفضل الذي وعد الله به عباده هؤلاء المقصرين. أما عباد المؤمنين الصادقين المخلصين فلهم كما قال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما لا يخطر على قلب بشر أنك في الجنة تأخذ الثياب التي تحتاجها كالثمار، في تقتطف الثمرة فأنت تقتطف البدلة والثوب الذي تشتريه كالثمرة، لأن هناك الحديث الأعرابي الذي سأل الرسول ذات يوم، قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة تنسج نسجا أن تخلق خلقا؟ فضحك أصحاب الرسول كما تضحكون. قال عليه السلام لأصحابه: ما بالكم تضحكون؟ تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ أين السائل؟ قال هذا يا رسول الله. قال يا أعرابي ثواب أهل الجنة تخلق خلقا ولا تنسج مسجدا. هذا منها لا أخطر على قلب البشر. ومن ذلك مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن إذا استهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. المؤمن إذا استهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة.
هذا في نسخة الإمام أحمد وفي غالب الظن في ثاني دولة. لا أنا أستيد لحظة لأنه هذا حرف العادي يكون حمله وضعه في ساعة أي في لحظة. وحديث آخر أعرابي يسأل الرسول عليه السلام كيف أعرابي رجل من طرفين من الأنصار من الأنصار يسأل الرسول عليه السلام هل في الجنة من زرع؟ كيف الجنة من زرع؟ يقول الرسول من حوله انظروا إلى الأنصار كيف يحبون الزرع. يقول له تزرع وتحصل في ساعة واحدة. فهذا كله يؤكد لكم أن دخول الجنة هذه التي ما ذكرنا بعض أوصافها لا يستحق الإنسان بمجرد إيمانه وعمله الصالح، وإنما هو بفضل الله عز وجل ورحمته شرات كسبت لا بد من الإيمان ولا عمل الصالح.
إخوان بالغبوة في الإضافة نجيب عنها إذا في الإسلام تصريحات فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أسأل إن رأتهم أعبرت معها تسلم بلان
الله
لا أخذ الصلاة التي يجب على الإنسان ما هي الهدف قصة صحابية وما يرقب بها وما الهدف الذي تدعو إليه. بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع وأن الدعوة التي يراد نفسها بهذا الاسم إنما هي دعوة السلف التي عمدتها الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا بأس ما دامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد أن نبين هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة. دعوتنا كما ننشرها على غلاف أرضفة رسائلنا من قديم هي بشكل مجمل العودة إلى الكتاب والسنة. هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد غفلوا عنها فعلا وواقعا وتركوها منذ قرون طويلة، فكان هذا الفرق هو سبب الخلاف وسبب التفرق إلى فرق وشيع وأحزاب. وحتى لا يكون الكلام عاما فمن المعروف أن كل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ستنقسم إليها الأمة، كل فرقة تدعي ظاهرا وقولا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنة وأنها هي الناجية وأن ما عداها في النار. فقطعا لزاد الاعتراضات وتوضيحا للأمر وضع لهذه الجملة أو لهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنة قيدا موضحا المقصود، وهو العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح. هذا القيد هو الذي يحدد المراد وهو الذي يحدد الفهم الصحيح. الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون، وكثير من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسر على هذا الاختلاف، التحسر على المسلمين بسبب اختلافهم والتضايق من هذا الاختلاف كلهم يقول يا أخي ضعف المسلمين بسبب اختلافهم واختلافهم بلاغ يجب أن تحرقهم يجوه ولا نجاة لنا إلا بالاتفاق والله يدعو إلى الوفاق والله يدعو إلى الاعتصام بحب الله جميعا ولا تفرقوا وقد نهى الإسلام عن التفرق فلا يسعنا إلا أن نقول معهم هذا كله صواب إن الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولكن والوحدة هي مطلب الجميع ومطلبنا في المقدمة ولكن ترى ما هو الطريق إلى الوحدة ما هو السبيل إلى تحقيقها وما هو السبيل إلى الخلاص من التفرق إننا نعرض عليكم سبيلا هو السبيل الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم ووحد الناس جميعا وجمع قلوبهم على الهدى والخير وكانوا بهذا الرسال الدعوة الأمة التي قال الله عنها كنت خير أمة أخرجت للناس محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متفرقين متناحرين متشتتين متخاصمين متنابزين فبماذا وحدهم والله تعالى قرر في كتابه الكريم وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فما الشيء الذي أنزله الله ما الشيء الذي داوى الله به هذا المرض مرض التفرق والخلاف بماذا جعلهم أمة واحدة بماذا أزال خلافهم وجعلهم الأمة الفاضلة خير أمة أخرجت للناس إن رأسهم أحضرت معنا تسلم بلان ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان
أبي شوي الهدف
ما هي الهدف قصة الصحابية والإيمان الأصول منها وما الهدف الذي تدعو إليه بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع وأن الدعوة التي يراد نبذها بهذا الاسم إنما هي دعوة السلف التي عمدتها الرجوع إلى الكتاب والسنة فلا بأس ما دامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد أن نبين هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة دعوتنا كما ننشرها على غلاف أغلفة رسائلنا من قديم هي بشكل مجمل العودة إلى الكتاب والسنة هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد غفلوا عنها فعلا وواقعا وتركوها منذ قرون طويلة فكان هذا الفرق هو سبب الخلاف وسبب التفرق إلى فرق وشيع وأحزاب وحتى لا يكون الكلام عاما فمن المعروف أن كل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ستنقسم إليها الأمة كل فرقة تدعي ظاهرا وقولا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنة وأنها هي الناجية وأن ما عداها في النار فقطعا لجابر الاعتراضات وتوضيحا للأمر وضع لهذه الجملة أو لهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنة قيدا موضح المقصود وهو العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح هذا القيد هو الذي يحدد المراد وهو الذي يحدد الفهم الصحيح الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون وكثير من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسر على هذا الاختلاف التحسر على المسلمين بسبب اختلافهم والتضايق من هذا الاختلاف كلهم يقول يا أخي ضعف المسلمين بسبب اختلافهم واختلافهم بلاغ يجب أن تحرقهم يجوه ولا نجاة لنا إلا بالاتفاق والله يدعو إلى الوفاق والله يدعو إلى الاعتصام بحب الله جميعا ولا تفرقوا وقد نهى الإسلام عن التفرق فلا يسعنا إلا أن نقول معهم هذا كله صواب إن الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولكن والوحدة هي مطلب الجميع ومطلبنا في المقدمة ولكن ترى ما هو الطريق إلى الوحدة ما هو السبيل إلى تحقيقها وما هو السبيل إلى الخلاص من التخبط. إننا نعرض عليكم سبيلا هو السبيل الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم، فوحد الناس جميعا وجمع قلوبهم على الهدى والخير، وكانوا بهذا الدعوة الأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متصدقين متناحرين مشتتين متخاصمين متنابزين، فبماذا وحدهم؟ والله تعالى قرر في كتابه الكريم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فما الشيء الذي أنزله الله؟ ما الشيء الذي داوى الله به هذا المرض، مرض التخبط والخلاف؟ لماذا جعلهم أمة واحدة؟ لماذا أزال خلافهم وجعلهم الأمة الفاضلة خير أمة أخرجت للناس؟ مهما بحثنا فلن نجد إلا منهجا واحدا اتبعه هذه الأمة الوسط ونادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهما الفهم الصحيح. وقد جاءت بعد القرون الثلاثة الخيرة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في حديثه الشريف المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة الخيرة كانت على منهج واحد، لم يكن فيها الخلاف، الخلاف الأصلي في العقائد في الأسر الطريقة والمنهج كلها كانت على طريقة واحدة في عمومها. ثم نشأ الخلاف، فماذا كان سببه؟ كان سببه أن هؤلاء الناس صاروا يفهمون أفهاما شتى مختلفة غايروا فيها فهم الصحابة وخرجوا بها عن فهم التابعين وأتباعهم الذين تبعوهم بإحسان. جاءوا فصاروا يؤولون الآيات، صاروا يفهمون صفات الله على غير وجهها. خرج منهم من يقول إن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. خرج منهم من يقول إن القرآن مثلا مخلوق. خرج منهم من يقول بفلسفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. الرحمن على العرش استوى ليقول معنى استوى أنه استولى وأنه ليس هناك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وما شبه ذلك. جاءوا إلى الفقه فألزموا الناس وقيدوهم باتباع عالم من العلماء المشهورين وحددوهم بأربعة، مع أنه كان في المسلمين عشرات من الأئمة مثل الأئمة الأربعة بل وبعضهم أقوى أو أكثر علما منهم كما شهد بذلك بعض الأئمة أنفسهم، كما قالوا مثلا عن الليث إنه أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا بشأنه. وهكذا فمن ناحية هذه المذهبية وجدت حيث ولم تكن من قبل، هذا التأويل في صفات الله وجد ولم يكن له وجود في القرون الثلاثة الخيرة. بعد ذلك الاعتقاد في الصحابة بين مغال يكره الصحابة جميعا إلا آل البيت وبين مبغض لآل البيت ومعاد لهم، وآخرون مثل الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وما شبه ذلك. هذه الشرق كلها أخذت بعد القرون الثلاثة الخيرة. فإذا أردنا أن نبين هدفنا للناس يمكننا بأن نوضح ذلك بطريقين. الطريق المجمل هو ما سمعتموه، العودة هدفنا العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح. آية نجد مثلا أن الصحابة فهموها على طريقة وفهمها المتأخرون على طريقة، فنحن مع الفهم الذي فهمه الصحابة. إن أجمع الصحابة على فهم فنحن معهم، وإن اختلفوا فنتخير منهم رأيا ولا نخرج عنه ولا نثبت في دين الله شيئا لم يقولوا به. فهذا الهدف الإجمالي العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه السلف الصالح. أما إذا أردنا أن نبين ذلك بشيء من التوضيح أكثر فيمكن أن نقول إن هناك رؤوسا من المسائل تتمثل فيها الدعوة السلفية. الأساس الأول هو التوحيد، وذلك بالبيان الذي وضحه بعض العلماء السلفيين الكبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك بيان أن التوحيد الذي أنزل الله لأجله الكتب وبعث به من أجله الرسل إنما ينقسم إلى أقسام ثلاثة. أولا توحيد الربوبية ببيان أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر للشؤون كلها، المحيي المميت المبدع الذي بيده النفع والضر ويعلم كل شيء، وإذا أراد للشيء وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقوم إلى آخر صفاته تعالى. فالاعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وأنه لا أحد يتصرف في الكون سواه تصرفا ذاتيا، هذا نسميه الاختصاص توحيد الربوبية. ومع الأسف فإن هذا التوحيد فقط هو الذي يعرفه الخلف، بل هو الذي يعرفه كثيرا من دعاة الإسلام اليوم، بل من الذين ينصبون أنفسهم قادة للجماعات الإسلامية والذين هو الذي يعرفونه من التوحيد ويفسر به كلمة لا إله إلا الله. وهذا الأساس يحسسنا أن نقول إن الجاهليين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدايتهم وقاتلهم كانوا يؤمنون بهذا الأساس، فإذا حصل بهؤلاء الدعاة ما يريدون كان محصلة عملهم أن يجعلوا الناس كالجاهليين الأولين يؤمنون أن الله موجود، أو كالنصارى أو اليهود موجود المدبر الرازق فقط. ولهذا كان من هم الدعوة السلفية أن تبين أن هناك توحيدا آخر أو توحيدين آخرين، الثاني منهما هو الذي سماه هؤلاء العلماء اصطلاحا، وإن كان هو لم يخترعوه اختراعا إنما استنبطوه من الكتاب والسنة ومن نصوصهما وفقهوه هم الفقه الصحيح. هذا التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، ولعل أكثركم سمع عنه كثيرا. وخلاصة هذا التوحيد بما تدعو إليه الآن قاعدة أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده هو الذي يجب أن توجه إليه جميع أنواع العبادة، جميع أنواع الرغبة والضهضة والتوكل والخشية والاعتماد والسؤال والاستعانة والنذر والذبح والنصر، وهذه الأنواع جميعها التي تمثل أعظم درجات التقديس والتوجه والقصد، هذه تسمى توحيد العبودية أو الألوهية. وهذا هو الذي أخل به المشركون، ومع الأسف هذا الذي نرى أن جهلة المسلمين بل غالبيتهم وكثيرا من خاصتهم يجهلونه ويقعون في مخالفته، فتراهم يستغيثون لغير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله، وتراهم لا يتوضعون عن مثل هذه الأمور مع أنها هي السر نفسه الذي كان عليه الجاهليون. ويوصف ذلك مثل قوله عز وجل: فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أولئك يدعون الأصنام ويدعون الأوثان والأشجار والملائكة والجن، لماذا؟ لا لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون، لا، بل لأنهم يعتقدون أن لهم جاها عند الله عز وجل ومنزلة تجعلهم أهلا لأن يشفعوا أن يشفعوا ويفيد الناس بهذه الشفاعة. فهذا الاعتقاد الذي كان عليه الجاهليون هو الذي يقع فيه كثيرا من أهل العلم ومن يتبعهم من العوام، وهم يظنون أنهم يسكنون الصناعة. والتوحيد الثالث هو توحيد الصفات، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده اختص بالصفات، الصفات المثلى، الصفات الكمال والجلال، لأنه وحده الذي يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، وحده الذي يقدر على كل شيء، وحده الذي يحيط يريد وينفذ ما يريد ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء إلى آخر ما هنالك. أيضا قد وقع المتأخرون وجماهير الصوفية وأيضا بعض كثير من هؤلاء المشايخ في مخالفة هذا النوع من التوحيد أيضا، فصار ثم نسمع ونقرأ أنه فلان الولي الفلاني يعلم مثلا ما كان في نفس مريده ويفاتحه به ويدعي أن هذا من الشفر. وذات الآخر يقول مثلا تركت قولي للشيء كنت يكون 20 سنة تأدبا مع الله. والثالث ورابع مما فصح في القول هذا توحيد مهما وآخر وهو من جوهر ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الأولى التي تقوم على أساسها الدعوة السلفية بيان أن التوحيد له ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الصفات، ولا يكون مؤمنا من لم يحقق هذه الأنواع الثلاثة ومن لم يتقاها بطريق أولى. هذا البند الأول الذي تقوم حوله الدعوة السلفية التي ينبذونها بقولهم الدعوة الوهابية. البند الثاني صفات الله عز وجل، هذه الصفات التي جاءت بها كثير من الآيات والأحاديث. هذه الصفات نفهمها، وأخص بهذه الصفات التي قام حولها غضاب الجدل وسار قسام الخلاف، هي الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. فمثلا الله السميع والمخلوق السميع، فالله بصير وهو اشتراكا اسميا، والله عز وجل يتكلم والإنسان يتكلم، وطبعا وتفان بين الكلامين. هذه الصفات وأمثالها جاءت نصوصا بإثباتها، إثبات أن الله عز وجل يتكلم، إثبات أن الله يسمع، أن الله يرى، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وما شابه ذلك. فهذه الصفات كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون بها كما وردت وكما جاءت حسب لغة العرب، يعني يقرون بحقيقتها اللغوية التي جاء بها التي كان يفهمها العرب، لكنهم يجمعون مع ذلك ما يدفع كل نقص يلحق الله عز وجل بها من تشبيه الله بخلقه. فإذا قالوا إن الله عز وجل يتكلم أخذا من قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما مثلا، فهم يصدقون ذلك بقولهم الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، كلاما لا يشبه كلام أحد من مخلوقاته. وبهذا يجمعون بين إثبات ما أثبته الله لنفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، قولا قال به المتأخرون وقولا كان عليه المتقدمون، فالمتقدمون هم أولى وهم الأسلم وهم الأحكم والأعلم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الثانية صفات الله نفهمها كما فهمها السلف الصالح، وكلكم لعله يعلم أو أكثركم قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أئمة السلف الكبار، حينما سأله رجل الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ فقال كلمته المشهورة الزائعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أراه وأراك رجل سوء أخرجوه عني. فإذا قال الإيمان به واجب، الإيمان بأن الله استوى واجب، واستوى لا يريد معنى غائما أنه فقط واجب أن هذه الآية في القرآن، وإنما يريد أن الاستواء الذي يوجد في كلام العرب بمعنى العلو، علو الله فوق مخلوقاته على عرشه، إنما هو الذي يقره ويجب أن يثبته كل مؤمن. هذه النقطة الثانية من الخلاف بيننا وبين الكتب. ترتعد هنا إشراف. كذلك طبعا الصفات الأخرى: ينزل الله، نقول ينزل الله نزولا يليق بجلاله، يضحك الله، يعجب الله وما شبه ذلك، ونصبتها ولا نجد في ذلك أي حرج، ولا يلحق من هذا الاعتقاد شيء من المذمة أو شيء من النقص في عقيدتنا بالله عز وجل. النقطة الثالثة هي أننا نعتقد أن المسلم في أحكامه الشرعية التي يتعرف فيها على أحكام الله عز وجل في العبادات، في سلوكه في الحياة، في أعماله المختلفة، نعتقد أن الواجب عليه أحد ثلاثة أمور بحسب أحوال حالته التي هو متحقق فيها. فإن كان عالما متمكنا من العلم بلغة العرب بوجود الفقه وبالعلوم اللازمة للمجتهد مثل التفسير والحديث، طبعا لا نريد الاستقصاء أن يكون مثلا في بويضة النحو أو مثلا كخريج اللغة وما شابه ذلك، وإنما أن يكون عنده مقدرة فعلا هو يشعر بذلك، ومن حوله من العلماء يشعرون بذلك. فإن كان إنسانا بهذه المثابة بهذه المنزلة عنده قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهذا نعتقد أن عليه أن يسعى لذلك، وليس يجوز له أن يفلس إلا لما لا يستطيع الاجتهاد فيه، إما لأنه لا وقت له لذلك أو لظروف مختلفة. فهذا واجب الفريق الأول، العلماء يجب أن يجتهدوا ولا يقلدوا أمثالهم إلا ريثما يتحضرون ويستطيعون الاجتهاد. الفئة الثانية هم المقلدون، وهؤلاء الذين هم أكثر الناس بسبب ظروفهم أعمالهم إهمالهم في أشغالهم الدنيوية، هؤلاء نعتقد أن الله عز وجل كلفهم بأمر هو واضح في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء وقعهم يقول: نحن لا نعلم، ليس لدينا من الوقت من الذكاء من الظروف ما يؤهلنا بأن نكون علماء. وهكذا الله عز وجل خلق الناس، خلقهم متفاوتين في ذكائهم في مواهبهم في عقودهم في ظروفهم في رغباتهم، فمنهم من ليس له رغبة في العلم إطلاقا، فهذا يقال فقط بالعلم بتحصيل العلم الضروري، فقد العلم واجب عليه لا محيط. أما ما عدا ذلك مثلا التوسع قد يكون له رغبة في فنون أو أخرى وأعمال ثانية. فالمهم هذا الإنسان المقلد لا بد له من نص القرآن أن يسأل أهل الذكر، أهل الذكر أهل العلم بالكتاب والسنة، وكما ترون تسألوا أهل الذكر لم يقل مثلا ليسأل أمثالهم من المقلدين أو ليسأل مثلا ناسا آخرين لا يحققون هذه الصفة، بل تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويستنتج من ذلك أنه عليهم أن يسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن الذكر، لأنه هو الذي يحتاجون إليه. فهذه الفئة المقلدة يجب عليها أن تسأل أهل الذكر، ولكن لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصحابة وأقوالهم ما يلزم المسلم باتباع رأي عالم أو آراء عالم واجتهاداته في كل مسائله وطول حياته، لا نجد أبدا، بل نتحدى الآخرين أن يثبتوا شيئا من ذلك. ألزمنا الله عز وجل إذا كنا مقلدين أن نسأل، لكن هل ألزمنا أن نسأل إنسانا بعلمه؟ أبدا. فيجب أن يبقى هذا الأساس ما دام في السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس خير القرون القرن الذي بعث فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة، هل كان التابعون، هل كان أتباعهم يقلدون عالما واحدا في كل حياتهم؟ هل كان هناك مذاهب؟ ما كان، إنما وجدت بعد القرن الثالث. فإن كان خيرا فلا بد أن يكون أولئك السابقون قد سبقوا إليه، وإن كان شرا فهو الواقع، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يبقى وأن يستمر، ويجب أن نعود إلى ما كان في القرون الثلاثة الأولى. فإذا مسألة المذهبية هذه المسألة الثانية. بقي الصنف الثالث من الناس وهم المتبعون الذين هم وسط بين المقلدين وبين المجتهدين. هؤلاء قد حصلوا شيئا من العلوم، درسوا مثلا في كلية الشريعة، يحضرون مجالس العلم، عندهم من الذكاء والتحصيل ما يؤهلهم ويفهموا ما يلقى إليهم. فهؤلاء عليهم، لكنهم لا يستقلون بالاستنباط والاستخراج من كتاب السنة، فهؤلاء عليهم أن يتبعوا ويستعينوا بقول العلماء ويسألوا أهل الذكر، لكن عليهم أن يسألوهم مع معرفة دليل، مع تبين الحجة والبرهان، فلا يتبعون ولا يتبعوا هكذا اتباعا ولا يقلدوا تقليدا أعلى. وليكن منهجهم قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا الأساس الثالث الذي تدعو إليه الدعوة السلفية وتقوم عليه. وهناك شيء رابع، وهو أنها تدعو إلى التحقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساس الرابع يمكن أن نقول إنه التحقيق العلمي الدقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نروي حديثا إلا بعد التأكد منه، ولا نبني حجة إلا بعد التثبت منها، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما كنا متحققين فعلا أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتنبه إلى ما يروى وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والتحري الصواب في أحاديثه عليه السلام هو أصل في أصول دعوتنا، ندخل به وندعو الناس إليه. ونعتقد أن كثيرا من الضلالات إنما نشأت بسبب إجمال الناس هذا الأساس، إنما أخذوا يروون ما هب ودب، إنما أخذ العلماء يهتمون بعلم الفقه وعلوم الكلام والعلوم الأخرى وطرقوا علم الحديث وطرقوا علم السنة، هذا العلم الذي هو محور العلوم الإسلامية يحتاج إليه المفكر ويحتاج إليه الفقيه ويحتاج إليه عالم التوحيد ويحتاج إليه عالم السيرة ويحتاج إليه العالم بالفرائض وما شبه ذلك. لما طرق الناس التحقيق في هذه الأحاديث، ومعروف أنه كان قد أدخل الزنادقة وأعداء الإسلام والجهلة والمغفلون كثيرا من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم مع نهي الشديد عن ذلك ومع تحذيره الشديد من الضواية لكل ما يسمع الإنسان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فمثل هذه الأحاديث تنهى عن أن يروي الإنسان شيئا ليس متأكدا من أنه صلى الله عليه وسلم قاله. فالناس اتبعوا بدعا وضلوا الضلالات والفرق تنوعت وكثرت وتشعبت، من أسباب ذلك كان تساهلهم في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن فيها معاني فاسدة، فيها عقائد باطلة، فيها أمورا تنسف الإسلام من أساسه. فتحقيق فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه هو أصل من الأصول، ندعو الناس إليه. ولنا الفخر في أننا والحمد لله عز وجل قد انتشر بسبب هذه الدعوة المباركة، ولأستاذنا الجليل حفظه الله وقواه فضل كبير في ذلك. كان من أثر هذه الدعوة أن انتشر في المسلمين اهتمام بعلم الحديث، أخذت حركة كبيرة تنتشر وتقوى يوما بعد يوم في تحقيق الحديث. فصرت ترى في الكتب هذا الحديث واصلان، هذا الحديث واصلان صحيح حسن، بسبب الملاحقة التي يلاحق بها السلفيون هؤلاء. وهذا أثر طيب من نتائجه أن تتفصى كل المعارف الإسلامية بالتدريج، وأن يزال منها ما كان بعيدا عن الإسلام وما كان دخيلا عليه. هذا أصل رابع ومهم، والأصل الخامس فيما أذكر الآن ولعلي أكتفي به هو البعد عن البدع وترك محدثات الأمور والتنكير منها. ومن أعظم هذه البدع التي أضيفت إلى الإسلام والتي نسبت إليه زورا وبهتانا الطرق الصوفية، التي أخذت تنحرف شيئا بعد شيء وتزيغ بالناس إلى متاهات حتى وعقائد وفلسفات باطلة مجافة للإسلام كل المجافات. فهذه البدع، هذه الطرق الصوفية، هذا الجسر المبتدع المزري الذي لا يليق بإنسان عاقل هو أيضا مما ننكره، وندعو الناس جميعا إلى أن ينفقوا على منهج واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخيرا فنرجو الله عز وجل أن يشرفنا بحمد هذه الدعوة وأن يوفقنا إلى نصرتها وأن يجعل منا دعاة إليها بحق قولا وفعلا، وأن يقض أعيننا برؤية آثارها ونتائجها ونصرها في مجتمعنا وفي العالم كله إن شاء الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، إنه عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين.
خاصة ونحن نتوقع به خيرا الآن إن شاء الله. في حديث سعد بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة
كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما مر عليهم شاب جلد قوي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الشباب وهذه القوة وهذه القوة لو كان يصرف ذلك هذا الإنسان في جهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يضرب في الأرض يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفال له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله. فإذن هذا الحديث يأمرنا في الواقع بشيئين اثنين. الشيء الأول وهو نص الحديث أن لا ننسى ربنا تبارك وتعالى وراء الاعتماد على الأسباب، هذه ناحية مهمة جدا، وهي الناحية التي ابتلي بها الكفار كلهم، الكفار الماديون الذين يعتمدون على الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا مع الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى خالق الأسباب. فهذا الحديث يريد أن يربط قلب المؤمن بربه، فأنت إذا خرجت صباحا إلى عملك إلى مسجدك إلى وظيفتك فينبغي أن لا تنسى ربك الذي هو سخر لك هذه الأسباب فأخذت أنت بها إجابة لربك الذي أمرك بالضرب في الأرض واعتبر هذا الضرب من سبيل الله عز وجل كما سمعتم. فإذا المسلم يجب أن لا يطغى عليه جانب على جانب، أي لا يطغى عليه توجهه وتضرعه إلى الله لأن يرزقه وأن يطعمه، لا يطغى عليه هذه الناحية التعبدية المحضة على الأخذ بأسباب الرزق، فلا يأخذ الأسباب اعتمادا على رب الأرباب في زعمه، لا، وإنما يجمع بين الأمرين. وكذلك ينبغي أن لا يقع المسلم في العكس من ذلك كما هو شأن الكفار ومن سار سيرهم من التجار من المسلمين، فلا يسعى معتمدا على سعيه فقط دون أن يربط هذا السعي بتوفيق الله عز وجل إياه ورزقه إياه. فيجب على المسلم أن يجمع بين الأمرين، بين التوجه إلى الله بأن يرزقه وأن يطعمه، وبين الأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل في الأرض سببا لرزقه. من فعل ذلك كان مسلما حقا. فإذا ما استغى جانب من هذين الجانبين أو ناحية من هاتين الناحيتين على أخرى كان منحرفا عن الحقيقة الشرعية الإسلامية. من ترك الأخذ بأسباب الرزق معتمدا على طلب الرزق من الله فقد ترك الأخذ بالأسباب، وتطبيق مثل نفس قوله عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ومن نسى في مناكبها ولم يتوجه إلى الله عز وجل مع ذلك قائما إياه أن يطعمه وأن يرزقه فشأنه هذا شأن الكافر الذي لا يحقق هذا النص كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن بتعبير آخر يجب أن لا نكون ماديين نعتمد على الأسباب فقط دون أن نذكر مقدرها رب الأرباب وألا نكون صوفيين يعتمدون فقط على العبادة ومن ذلك الدعاء، ولا نأخذ بالأسباب التي خلقها الله وجعلها أسبابا للرزق ولأن يطعمنا ربنا تبارك وتعالى، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما. لا هو صوفي يترك الأخذ بالأسباب، ولا هو مادي يعتمد على الأسباب دون رب الأرباب، وإنما هو يجمع بين الأمرين، يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، وأيضا يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى يقول له رب ارزقني، لأنه يقول فاستطعموني أطعمكم، أي أطلبوا ما عندي من رزق أرزقكم. ولذلك كان من أجعز الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم كثيرون منكم أنه كان يدعو بين السجدتين فيقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. فلماذا دعا رسول الله ربه أن يرزقه مع أنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع أنه جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يأتي إلى الجنين في الشهر الرابع فيسأل ربه عن عمره عن رزقه عن سعادته وسخاوته، فيؤمر بأن يكتب رزقه وعمره وسعادته. إذن الرزق مكتوب والسعادة أو السخاوة مقطوعة والأمر محدود، فهل لا نأخذ بأسباب السعادة وهل لا نأخذ بأسباب طول العمر وهل لا نأخذ بأسباب الرزق الطيب؟ الجواب يجب أن نأخذ بذلك، لأنها سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبمناسبة الكلام عن الأخذ بالأسباب وأنه لا يجوز تركها اعتمادا على ما يسمونه بالتوكل، وإنما هو حقيقته تواكل وليس توكلا. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كثير من الناس لا يفهم هذه الآية على وجهها الصحيح، فيفهم ظاهرها وتزودوا من الأعمال الصالحة حتى يفهم، وليس كذلك. وتزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى، يعني العمل الصالح. ليس هذا المقصود، المقصود مباشرة وتزودوا إذا خرجتم مسافرين إلى الحج أو إلى العمرة لا تخرجوا غير متزودين بالزاد المادي بالطعام وبالشراب، لا سيما في تلك الأيام التي كانت المسافات تقطع بأيام بل ربما بشهور، فيضطر الإنسان إلى أن يحمل معه الزاد. أما الآن الزاد يتيسر في أثناء الطريق في كثير من البلاد، فكان بعض الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متأثرين ببعض الآراء والأفكار الجاهلية الأولى، كانوا يخرجون من اليمن إلى مكة حاجين لا يستصحبون معهم طعاما ولا شرابا. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون نحن نخرج متوكلين على الله تبارك وتعالى. فكان عمر يقول على أمثال هؤلاء إنما خرجوا متوكلين على جنود الآخرين، أو كما قال عمر رضي الله عنه. فبالنسبة لهؤلاء أنزل الله هذه الآية وتزودوا، أي إذا خرجتم مسافرين إلى بيت الله الحرام ف فلا تخرجوا بغير الزاد بل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي هذا الزاد هو يمنعكم عن أن تسروا الناس وعن أن تأكلوا أموال الناس لأنكم أنتم متوكلون على الله، فهذا ليس من التقوى في شيء، وإنما التقوى أن تخرجوا متزوجين من بلدكم إلى بيت الله الحرام. فهذه الآية تؤكد هذا المعنى الذي نفهمه من هذا من هذه الفقرة، وهو الأخذ بأسباب الرزق، وهما على نوعان كما ذكرنا، سبب اللجوء والتضرع إلى الله فلا ننساه، وسبب الأخذ بأسباب الرزق التي شرعها الله تبارك وتعالى. ومن النكت والطرائف التي تذكر لمناسبة من يزعمون التوكل من الصوفية الذين يخرجون سائحين في الصحارى والقفار بدون زاد، يقولون بأن أحد هؤلاء الزهاد خرج بدون أي زاد، وإذا به يرى وهو في طريقه يرى أسدا من بعيد يدخل مكانا خرابا، فيطوف ويدور فيصعد على الجبل أو على مكان أو شجرة يطل منها على تلك الحربة ليرى ماذا يفعل ذلك الأسد الذي دخل تلك الحربة، وإذا هو يرى عجبا يرى في الحربة كلبا مقعدا أعمى، ويرى الأسد الذي دخل إلى المكان هذا يحمل في فمه قطعة لحم، يقدم هذه القطعة إلى ذلك الكلب المقعد، فحينما يرى هذا المنظر كأنه سر به وزعم في نفسه أنه حجة لخروجه بدون زاد، فقال في نفسه هذا الله يرزق الكلب بطريق الأسد فلا يرزقني أنا، وأنا خرجت في سبيله لعبادته. قالوا أو زعموا أنه سمع هاتفا يقول له كن أسدا ولا تكن كلبا، يعني كن طاعما ولا تكن آكلا، هذا أشرف لك، أشرف لك أن تكون أسدا تسعى وراء الرزق فتطعم نفسك وتطعم غيرك، هذا خير لك من أن تكون كذلك الكلب المقعد الأعمى الذي لا يستطيع أن يأتي حراسا، فأنت تضرب المثل السيء لنفسك فترضى لنفسك أن تكون كلبا، لا كن أسدا ولا تكن كلبا. إذن قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، دليل من أدلة كثيرة على وجوب الأخذ بالأسباب المؤدية للمسببات. فالطعام لا بد له من سعي، ومن السعي إليه أن تطلبه من ربك الذي يسهل الطريق إليه. ثم قال تعالى يا عبادي كلكم عار، لأن الإنسان حينما يولد يولد كما يقال كما خلقه الله ليس عليه من لباس، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، تفهم هذه الجملة كالتي قبلها والتي قبلها، أن يبقى الإنسان الله وأنه يفتقر إليه بكل شيء حتى كل ذات، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى يسعى نعله، يسأل ربك أحدكم ربه حتى يسعى. السسع هو سر النعل إذا انقطع، مع أنه هذا شيء حقيقي وبيروح عند الكافي حطر له فرنزة أو فرنزين الكافي ويدقل له بسمارين الكافي نعم، حتى هذا يسأله تبارك وتعالى ربنا ما راح يجي من عالي عرشه يتكف له نعله، ولكن حينما يسأله تسع نعله أي أن يسهل له من يوقع له ذلك. فإذا التوجه إلى الله عز وجل في تيسير أسباب الرزق وأسباب الكسوة هذا أمر هام يجب أن لا يغفل عنه الإنسان، لأنه في الواقع هذه التوجهات بهذه الطلبات ولو أنها سهلة إلى الله هو من تمام تحقيق العبد لعبوديته لله عز وجل، لأنك حينما تسأل ربك حتى تسع نعلك فإنما تثبت حاجتك إليه حتى في أحقر الأمور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكتوني أصدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل وصف نفسه في كثير من الآيات إنه غفور رحيم، إنه كان غفارا يرسل السماء مدرارا إلى آخره، وأيضا في هذا الحديث يصف نفسه بأنه غفور، ويصف العبد بأنه يخطئ ليلا نهارا. فما هو طريق الخلاص؟ خلاص هذا الإنسان من عاقبة ذنوبه الكثيرة التي يجترحها ويرتكبها ليلا نهارا. ما هو الخلاص من ذلك؟ فاستغفروني أغفر لكم، اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم فإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. قال عليه السلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالحديث هذا يتصل بسبب وثيق في هذه الفقرة من هذا الحديث، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كأنه يقول تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي أن من طبيعة البشر أن يخطئ، وليس فقط يخطئ بل يبالغ في الخطيئة، فهو يخطئ ليلا نهارا. لذلك أكد هذا المعنى في الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني حكم عليكم بالعدم وخلق خلقا آخر من طبيعته أن يخطئ لو أننا نحن لا نستطيع على الخطيئة ما دام هيك بيقول لو لم تذهبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذهبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لا ليس هذا هو المقصود من الحديث، فإنما المقصود من الحديث ما دام أن من طبيعة البشر أن يخطئ فلا ييأس لراس الله، وإنما يلجأ إلى الله بعد أن يخطئ فيسأله تبارك وتعالى أن يغفر الله له، فيغفر الله له لأنه غفار لمن؟ لمن استغفره. أما المجرم الذي يذنب ويصر على ذنبه وعلى خطيئته ثم لا يتوجه إلى ربه فيسأله المغفرة فهذا لا يغفر الله له. إذن إذا كان الأمر كما أفاد هذا الحديث الأخير وكما جاء في حديث آخر في سنده شيء من الضعف، وهو كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فما دام أن من طبيعة الإنسان أن يخطئ فليتبع خطأه بالتوبة إلى الله وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه مهما كان عدده. نكتفي بهذا القدر الليلة لنفتح باب السؤال والجواب.
ما بقي من الحديث بدون تعليق، وذلك من عند قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني ان العباد جميعا لا يستطيعون ان يصلوا الى الاضرار لله تبارك وتعالى، وبالتالي فهم لا يضرون الله شيئا. وكذلك فإن العباد جميعا لو أرادوا أن يوصلوا منفعتهم إلى الله تبارك وتعالى فلن يستطيعوا أن ينفعوه بشيء، لأن الله هو أصل الخير والشر، فكيف يستطيع العباد الذين يقدر الله عليهم ما أراده من خير أو شر، كيف يستطيع هؤلاء العباد أن يضروا الله بشيء أو أن ينفعوا بشيء؟ آتاه سبحانه وتعالى من ذلك، فإنه هو القاهر فوق عباده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. هذه العبارة تؤكد أن البشر جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوا الله بشيء ويزيدوا في ملكه شيئا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لو اجتمعوا كلهم من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم على وإن كانوا في نسبة واحدة من الصلاح والتقوى فعبدوا الله عز وجل كلهم جميعا كما يزيد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا، لأن الله هو الغني عن العالمين. وعلى العكس من ذلك لو أن الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من موته تبارك وتعالى شيئا، ذلك لأنه هو أيضا الغني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
قاموا في صعيد واحد في مكان واحد مستوي اجتمعوا كلهم من اوله الى اخرهم فسألوني أن كل واحد من هؤلاء البشر الذين لا يخشي عليهم إلا الله كل واحد منهم توجه إلى الله بسؤال له فأعطى الله كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المسود إذا أدخل البحر مسود فإذا رأس الإبرة في الماء في البحر الواسع ثم أخرج هذه الإبرة فما نثبت النقطة القطرة الصغيرة الذرة التي علقت في هذه الإبرة بالنسبة لماء البحر المحيط لكن هو في الحقيقة ليس المقصود هنا إثبات أن الله عز وجل لو أعطى كل سائل ممن خلق من أول إلى آخر سؤله أنه ينقص ذلك بملكه ليس هذا المقصود فإنما مثلا تقريب فإن الإبرة حينما تنزل في الماء ثم تخرج فالذي يعلق بها شيء لا يكاد يبصر إطلاقا بالنسبة للبحر ولكن البحر كله بالنسبة لما عند الله عز وجل ما هو لا شيء أيضا فإذا هذا مثل مادي تقريبي إلى أن الله عز وجل لو أعطى الخلق كلهم ما سألوه ما ينقص ذلك بالنسبة إطلاقا أبدا وذلك لأن الله عز وجل على كل شيء قدير فالمنبع المستمر الممد مهما أخذ الناس منه فهو لا ينقص لأنه ماشي في فاضح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعير واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المسية إذا أنت البحر ما هو الغرض المقصود من هذه الفقرة من هذا الحديث هناك غرضان أحدهما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفة صفاته والأمر الآخر يتعلق بعباده أما الأمر الأول عليه السلام فالمقصود به إثبات سعة ما عند الله عز وجل من الخير ومن الفضل العميم والشيء الآخر الذي يتعلق بالعباد هو إذا عرفوا أن ما عند الله من الخير ومما يمد به عباده من تحقيق مطالبهم فذلك مما يطمعهم في ربهم ويحملهم على أن يسألوه أي شيء مما يدخل في قدرة الله عز وجل وليس هو من الأمر المستحيل عادة فإذا علم الإنسان هذه الصعب من قدرة الله وفضله قام صنع فيما عنده فأكثر من السؤال من ربه أي شيء هو في حال دنياه سواء كان من أمور الدنيا أم كان من أمور الآخرة فمثلا جاء في الحديث الصحيح إذا سأل أحدكم ربه شيئا أو كما قال عليه السلام فلا يقل إن شئت فإن الله لا مكره له إذا سأل أحدكم ربه شيئا فلا يقل اللهم اغفر لي مثلا إن شئت اللهم ارزقني إن شئت فإن الله لا مكره له يعني هو يجود بفضله تبارك وتعالى باعتباره كريم. فلذلك لا يجوز وليس من أدب الدعاء في الإسلام أن تقول ربي انصر لي إن شئت ظلمك وإن شئت تجزم كما جاء في بعض روايات الحديث وليعزم في المسألة. وليعزم يعني فليقطع في المسألة ولا يعلقها بمشيئة الله، لأنه أنت حينما تقول إن شئت فكأن الله هناك في المكره فيمتنع عن تحقيق ما طلب منه الإنسان. ونحن نعلم أنه لا رد بمشيئته ولا رد بقضائه، وما دمت أنك تعلم هذه الحقيقة وتعلم أن فضل الله لا ينقصه لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد وسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك بملك الله. إذن أقدم على طلبك من الله مهما كان كثيرا بالنسبة لعجزك وبالنسبة لفقرك فهو شيء قليل وحقير بالنسبة لسعة فضل الله عز وجل وعميم كرمه. فإذا هذا يشجعنا على أن نتوجه إلى الله عز وجل في كل حاجة لنا إليه مهما كانت كبيرة بالنسبة إلينا فهي حقيقة بالنسبة لقدرة الله عز وجل وفضله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أو خاتمة هذا الحديث في الواقع يربط سعادة الإنسان وشقاوته بعمله، فيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أسجلها عليكم، فمن وجد في عمله خيرا فليحمد الله عز وجل الذي وفقه لهذا الخير، وإذا وجد غير ذلك يعني مما وكرم فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه حصر واضح من حيث التعبير العربي، أي لا يلوم القدر مثلا، لا يقول أنه الله يستجبني السعادة التقاوي التعاسي الفقر إلى آخره. إذا وجد في أعماله شيئا لا يعجبه لأنها لا ترضي الله تبارك وتعالى فبمن يتوجه باللوم؟ على من يتوجه باللوم؟ على نفسه، لأنه كما قال تعالى ذلك بما كسبت أيديكم حسب الآية، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإذا فيما يتعلق بسعادة الإنسان وشقاوته لا يجوز للمسلم أن يعود في ذلك بالنظر إلى قضاء الله وقدره، لأن قضاء الله وقدره إنما هو شأن من شؤون الله تبارك وتعالى. أما سعادتنا نحن وسخاوتنا فإنما كل ذلك عائد إلى أعمالنا، ولذلك قال تعالى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فما وجد خيرا فليحمد الله وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأعمال إذن هي سبب السعادة وهي سبب التطاوع، ولذلك قال تعالى كما ذكرنا في درس مضى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهنا يرد حديث يتوهم كثير من الناس أنه يعارض هاتين الآيتين الدالتين على أن دخول الجنة إنما هو بالعمل الصالح، وأن السعادة هو بالعمل الصالح وضدها التقوى بالعمل الصالح. ذلك الحديث الذي أشير إليه هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة أحدكم بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فيبدو لبعض الناس أن هذا الحديث يخالف الآيتين السابقتين، فإنهما تصرحان أن دخول الجنة بالأعمال، بينما هذا الحديث يصرح بأن أحدا منا لا يدخل الجنة بعمله. فكيف هذا؟ حتى الرسول عليه السلام لا يدخل الجنة بعمله. التوفيق بين الآية أو الآيتين وبين هذا الحديث هو أن نعلم تعبيرا علميا عند بعض العلماء المحققين. هذا التعبير العلمي هو أنهم سموا الباء في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم باء السببية، وسموا الباء في الحديث النبوي لا يدخل الجنة أحدكم بعمله بالباء الثمنية. وبملاحظة الفرق بين الباءين يجوز السؤال وتوضيح ذلك: ادخلوا الجنة بسبب عملكم، هذا معنى الآية. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله أي بثمن عمله. والنتيجة أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة. معنى الحديث أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة، ولكن أعمالكم هي سبب لدخول الجنة. تقريب هذا: لو أن رجلا كريما تقيا عنده جنة بستان عظيم جدا، يعلم أن من أراد أن يدخل هذه الجنة أو البستان وأن يأكل بما فيها من كل فاكهة زوجان فليدفع قرصا وليتمتع بدخول الجنة والبقاء فيها ما شاء، فهل هذا القرص يكون ثمن دخول الجنة؟ لا، ولكن صاحب الجنة دخل السبب المسوغ للناس أن يدخلوا الجنة هو هذا القرص الواحد. فهذا معنى قول العلماء أن الباء الآية هي باء السببية، والباء بالحديث هي باء الثمنية. فبناء على الباء السببية قال ادخلوا الجنة، وبناء على الباء الثمنية قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. هذا التفصيل أمر واضح وبين لا إشكال فيه. وهناك معنى ثاني وبه أيضا يوصف بين الآية والحديث، المعنى الثاني وهو الذي يذكره ذل الشراح للحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، أي أنه لولا فضل الله ورحمته لما كان عملكم الصالح الذي أدخلكم الجنة. هذا تفسير آخر في سبيل التنسيق بين الآية والحديث. الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وأي نعمة أعظم من إيمان العبد بربه وإطاعته له؟ لا شك. فإذا كان الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أعظم النعم من الله على عباده عمله الصالح الذي به يدخل الجنة، إذن الدخول الجنة كان أصله فضل الله ورحمته لعباده. لذلك لا يستعجلن أحد فيقول أن الحديث يعارض الآية، أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما الحديث لا يعارض الآية إطلاقا، وإنما يأتي بشيء جديد وبشيء إضافي عما تضمنته الآية. كما ترونها هنا، فالآية أثبتت أن دخول الجنة بالأعمال الصالحة، والغرض من ذلك هو إبطال الجبرية، والغرض من الآية هو الرد على المتواترين على ما قدر الله في السابق من سعادة أو سقاوة. فقد يقول القائل: هما أمران اثنان لا ثالث لهما، إما السعادة وإما السقاوة. وما دام أن السعادة فرغ منها وما دام أن السقاوة فرغ منها، فلماذا نأمر؟ نتصل على القدر. فتأتي هذه الآية في جملة النصوص الكثيرة لإبطال هذا الاتكال الباطل على القضاء من سعادة أو بسخرة، فتقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة لا بد من أن يأتي بهذا السبب. فإذا أمر الإنسان بهذه الآية أولا وفهم معناها ثانيا، بطل تواصله على القضاء والقدر، على السعادة أو التقوى، لأنه إن كان يريد أن يدخل الجنة فيجب أن يقدر السبب الذي ربط الله به دخول الجنة في هذه الآية. فهذا هو الغرض من الآية الكريمة التي تقول إن دخول الجنة بالأعمال الصالحة. أما غرض الحديث فهو شيء آخر. غرض الحديث الذي يقول: لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، يريد انفراد نظر العبد إلى حقيقة أخرى هي غير الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى تقول: لا بد من العمل الصالح لدخول الجنة، إذن لا تواصل على ما قد كتب الإنسان من سعادة أو سخاوة، لأنه إن كانت كتبت عليه السعادة فالسعادة مفروض بها العمل الصالح. فبهذا قال عليه السلام: يا منه فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل السقاوة فسيعمل بعمل أهل السقاوة. فإذا عمل الإنسان بعمل أهل السقاوة عرف أنه سوف لا ينال الجنة، لأن الجنة لها سبب في الدخول إليها وهو العمل الصالح. فهذه الحقيقة التي تحدث عنها القرآن سقى وسقى من هذه الحيثية، حيثية إثقال التواصل على القضاء والقدر. أما الحديث فيعادل قضية أخرى، قضية مستقلة منفردة تماما عن القضية الأولى. الحديث يلفت النظر إلى أن هذا العمل الصالح الذي به تكفل الجنة إذا ختم به لك هو من فضل الله عز وجل. فلا تغتر بنفسك، لا تقل أنا وأنا، أنا أعمل وأنا مؤمن وأنا أفعل، فإنه كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا الحديث يخطط قضية أخرى هي غير قضية التي أثبتها الآية الكريمة. هذا على التفسير الثاني. أما على التفسير الأول فيحتاج الأمر إلى تفسير التوضيح. كل إنسان يعيش في الدنيا ما شاء الله 300 بالكثير 150. سيدنا نوح عليه السلام أطول الناس أعمارا، لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. لبث في قومه ممكن ان يكون 50 عام اخرى 1000 سنة. طيب هذه 1000 سنة مهما عمل هذا الانسان بالعمر الطويل 1000 سنة من اعمال صالحة مهما فعل مهما فعل، فهل هو يستحق جنة دي؟ اولا من اوصافها الخلود الى الابد، كما قال في الحديث الصحيح يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، على سير كبش، فيوقف به على سير بين الجنة وبين النار، فينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح الموت. إشارة إلى تحقيق هذا المبدأ أنه في الآخرة لا موت، لا في الجنة ولا في الجحيم. فهذا الذي يستحق، هذا الذي عاش هذا العمر الطويل الذي وعمل مهما عمل من أعمال صالحة، هل يستحق هذه الجنة التي فيها الخلود إلى الأبد إلى ما لا نهاية؟ طبعا لا، هو عاش 1000 سنة. طيب عيش 1000 سنة يا أخي، عيش 10,000، عيش مليون، بلايين بلايين، أما إلى حيث لا نهاية؟ لا، ما يستحق أن يدخل هذه الجنة التي لا نهاية لها بعمل عمله في 1000 سنة، وهذا أكبر إيه؟ مدة من الحياة. فهذه صفة من صفات الجنة التي يدخلها بالعمل الصالح. لكن هناك صفات أخرى، هذه الصفات الأخرى هو يستحق أن يعيش فيها بزيادة العمل القليل، بزيادة العمر المديد القليل القصير بلسه لحياة أبدية الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلعل هذا تمام الحديث القدسي، فنحن في تلاوة ذات الحديث القدسي. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إلى هذا الإنسان الصالح اللي عاش 1000 سنة فرضا وعمل ما عمل من أعمال صالحة، هل يستحق نعيما في الجنة يصفه ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي؟ لا يستحق ذلك. هو إذا عاش في الجنة في دار بسيطة مثل ديرنا ليس فيها لا حر ولا قر، ويأتيهم رزقهم بكرة وعشية، يكون فكيف ينبغي إلى ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كنت إذا انضم إلى هذه الدار البسيطة التي افترضناها أن تكون كأي دار من دورنا، ولكن ليس فيها نصب ولا فيها تعب ولا فيها حر ولا قر، فكيف إذا كانت الدار في الجنة بالنسبة لأكثر الناس سعتها عشر مرات أضعاف الدنيا؟ هذا أقل إنسان مما له في الجنة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوا. كناية عن أن النار أهلكته أحرقته وأوهنت سواه فأصبح لا يستطيع أن يمشي على الأرض سويا كما خلقه الله بشرا سويا من قبل، فهو يخرج من النار يحبو حبوا كالطفل الصغير لم يستعد بعد قواه. إلى أين يمشي؟ يمشي إلى الجنة. أذن الله له أخرجه من النار بسبب أنه كان قد بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا المثقال من الذرة من إيمان أنقذه من النار وأدخله الجنة. يمشي هذا الإنسان حبوا يحبو حبوا في طريقه إلى الجنة، فتبدو له من بعيد شجرة عظيمة جدا خضراء يانعة، فيقول: يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها أن كان من النار أفتح حمى ممزوجة تعم أسود، فيريد أن يستغل من حر النار الذي لا يزال يشعر به في جسده، فيقول: أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله تبارك وتعالى: يا عبدي إذا أنا أوصلتك إليها هل عسيت أن تسألني غيرها؟ يقول: لا يا ربي لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل بقدرته وفضله إلى هذه الشجرة فيستغل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له شجرة ثانية أضخم وأجل وأعظم من الشجرة الأولى، فيقول: يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستغل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب تبارك وتعالى: يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ يعني الأولى. فلعلك تسألني غيرها؟ يقول: يا رب لا أسألك غيرها. أوصله إليها فأستغل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له الشجرة الثالثة أعظم وأنظر من الشجرتين الأولين. فيسمع العبد في فضل ربه، لا غنى له عن فضل ربه. الله الله. بمناسبة أن العبد لا غنى له عن فضل ربه، أروي لكم حديثا من صحيح البخاري له علاقة بنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فيقول الرسول عليه السلام: إن الله عز وجل أنزل ذات يوم على أيوب عليه السلام من السماء جرادا من ذهب، والمقصود الجراد كوم كوم الذهب. الله أنزلها من السماء معجزة وكرامة لسيدنا أيوب عليه السلام، فأخذ يحكي في بيته من هذا الجراد من الذهب، فناداه الرب قائلا له: وأنت يا أيوب تحب المال أو كما قال له تبارك وتعالى؟ فكان الجواب عن قال: وهل لنا غنى عن فضلك يا رب؟ فسمع العبد الذي هو آخر خرج من النار وآخر يدخل الجنة، سمع في فضل الله حتى في المرة السابقة لما رأى السجن الضخمة العظيمة، فأرسله الله عز وجل وأخذ العهد منه السابق ألا يسأله تبارك وتعالى غيرها. فلما وصل إليها وتولى بذلها وأكل من ثمارها وشرب من مائها تابع طريقه إلى الجنة، حتى وصل إلى باب الجنة فسمع إله الخير العلم وجاءه من راسها وريحها وهو أصبح قريبا من بابها، فقال: يا ربي أدخلني الجنة، ولا يعني خلف الباب، أدخلني الجنة. ويقول له الله تبارك وتعالى: أدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعسى أضعافها. ما بيصدق العبد المسكين بكل يا رب تهزأ بي وأنت الرب، يعني مثل ذات قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار في الجبل لما نزلت عليهم أمطار، فأحدهم الأجير الذي كان عمل عند صاحب العمل على قصة رزق ويعني رزق، فلما عرض عليه انطرف هذا أعرض عنه وراح انطرف غزال صاحب العمل، أخذ قصة الرزق أو يا رزق يزرعه وحتى دوره يزرعه حتى إلى آخره، اجتمع عنده مع طول الزمن مطر وغنم وريان وبركة أواه. إجا صاحب الإيه انصرف من الرزق، قال له: يا فلان أعطني حقي، فمريده إلى تلك البقر اذهب وخذها. قال له: أتهزأ بي؟ إنما لي عندك خرق من أرز بكل خوذ البقر كله، وإن هو يفسدها، فإنما تلك البقر من ذات الخرق. الثاني فهذا ما صدق لما قال له خوذ البقر في هذا العبد مين بيصدق إله في الجنة عشرة أضعاف الدنيا وهو محروق خارج من النار آخر أهل النار. فورد الحديث إلينا في سلسلة من الضحك، فالذي يروي الحديث من الصحابة ابن مسعود، يقول الراوي عن ابن مسعود: لما وصل ابن مسعود إلى قول العبد للرب أتهزأ بي وأنت الرب، ضحك ابن مسعود، قال: يا أستاذ لما تضحك؟ قال: لما حدثنا الرسول إلى هنا ضحك الرسول. فسألناه: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: لأن الرب سبحانه وتعالى ضحك من عبده حينما قال له: أتهزأ بي وأنت الرب؟ فقال له: ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. إذن هذا العبد ما نقول محمد رسول الله خير البشر، وله في الجنة فوق كل البشر، لكن نحن نأخذ مثالا هذا العبد الحقير اللي هو آخر من خرج من النار. بما دخل الجنة؟ بالذرة، بالذرة من الإيمان، فهو بهذه الذرة يستحق الجنة التي سعتها مثل الدنيا عشر مرات، يستحق هذه الذرة؟ لا،
إذن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. ولكن هذا ليس معناه أن تدخل الجنة بالكفر، بل لابد من الإيمان ولو ذرة حتى يصل إليها وينال هذا الفضل الذي وعد الله به عباده هؤلاء المقصرين. أما عباد المؤمنين الصادقين المخلصين فلهم كما قال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما لا يخطر على قلب بشر أنك في الجنة تأخذ الثياب التي تحتاجها كالثمار، كيف تقتطف الثمرة فأنت تقتطف البدلة والثوب الذي تشتريه كالثمرة. لأن هناك الحديث الأعرابي الذي سأل الرسول ذات يوم، قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة كنت جنحجا أن تخلق خلقا؟ فبعد أصحاب الرسول كما تضحكون. قال عليه السلام لأصحابه: ما بالكم تضحكون؟ تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ أين السائل؟ قال: هذا يا رسول الله. قال: يا أعرابي ثياب أهل الجنة تخلق خلقا ولا تنسج مسجدا. هذا مما لا يخطر على قلب البشر. ومن ذلك مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. هذا في نسخة من الأحمد وفي غالب الظن في سام دولة. لا، أنا أقصد لحظة، لأنه هذا الحرف العادي يكون حمله ووضعه في ساعة، أي في لحظة. وحديث آخر أعرابي يسأل الرسول عليه السلام، يطار به رجل من كلمتين من الأنصار، يسأل الرسول عليه السلام: هل في الجنة من زرع؟ كيف الجنة من زرع؟ يقول الرسول: من حوله انظر إلى الأنصار كيف يحبون الزرع. يقول له: تزرع وتحصد في ساعة واحدة. فهذا كله يؤكد لكم أن دخول الجنة هذه التي ما ذكرنا بعض أوصافها لا يستحق الإنسان بمجرد إيمانه وعمله الصالح، وإنما هو بفضل الله عز وجل ورحمته. ولكن كسبب لا بد من الإيمان والعمل الصالح.
ما إذا إخوان برغبوا إذا في أسئلة باقية نجيب عنها، إذا في إخوان تصريحات فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يسأل: إمرأة أحضرت معها طفلا ولدان ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان؟ ما هي الهدف؟ قصة الشهادية والإيمان يدخل بها، وما الهدف الذي تدعو إليه؟ بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع، وأن الدعوة التي يراد نفسها بهذا الاسم إنما هي دعوة السلف التي عمدتها الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا بأس ما دامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد أن نبين هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة. دعوتنا كما ننشرها على بذات أغرفة رسائلنا من قديم هي بشكل مجمل العودة إلى الكتاب والسنة. هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد غفلوا عنها فعلا وواقعا وتركوها منذ قرون طويلة، فكان هذا الفرق هو سبب الخلاف وسبب التفرق إلى فرق وشيعة وأحزاب. وحتى لا يكون الكلام عاما، فمن المعروف أن كل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ستنقسم إليها الأمة، كل فرقة تدعي ظاهرا وقولا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنة وأنها هي الماضية وأن ما عداها في النار. فقطعا لإزداد الاعتراضات وتوضيحا للأمر وضع لهذه الجملة أو لهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنة قيدا موضحا المقصود، وهو العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح. هذا القيد هو الذي يحدد المراد وهو الذي يحدد الفهم الصحيح. الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون، وكثير من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسر على هذا الاختلاف، التحسر على المسلمين بسبب اختلافهم والتضايق من هذا الاختلاف. كلهم يقول يا أخي ضعف المسلمين بسبب اختلافهم واختلافهم بلاء يجب أن نتحرك منه، ولا نجاة لنا إلا بالاتفاق، والله يدعو إلى الوفاق، والله يدعو إلى الاعتصام بحب الله جميعا ولا تفرقوا، وقد نهى الإسلام عن التفرق. فلا يسعنا إلا أن نقول معهم هذا كله صواب، إن الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن والوحدة هي مطلب الجميع ومطلبنا في المقدمة، ولكن ترى ما هو الطريق إلى الوحدة، ما هو السبيل إلى تحقيقها، وما هو السبيل إلى الخلاص من التفرق. إننا نعرض عليكم سبيلا هو السبيل الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم، ووحد الناس جميعا وجمع قلوبهم على الهدى والخير، وكانوا بهذا الأساس الدعوة الأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متفرقين متناحرين مشتتين متخاصمين متنابزين، فبماذا وحدهم؟ والله تعالى قرر في كتابه الكريم وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فما الشيء الذي أنزله الله، ما الشيء الذي داوى الله به هذا المرض، مرض التفرق والخلاف؟ لماذا جعله أمة واحدة؟ لماذا أزال خلافهم وجعلهم الأمة الفاضلة خير أمة أخرجت الناس؟